السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وصلت من القراءة إلى قوله: وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. وحينئذ نشرع في القراءة مباشرة، ولم نقرأ الحديث كامل، نجتنب السبع ونشرحه. اقرأ. طيب، عن أبي هريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، فهو متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة. الشاهد من هذا الباب أنه ذكر أن السحر من الموبقات، فدل على تحريم السحر، وأنه ليس مكروه أو من صغائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه قرنه بكبائر عظيمة في نفس السياق. بدأ ذلك بالشرك بالله، ثم ذكر القتل النفس، قتل النفس، ثم عطف عليه أو قبل ذلك السحر، فجعله بعد الشرك السحر، ثم عطف عليه قتل النفس، فدل ذلك على أنه من الكبائر لقوله اجتنبوا السبع الموبقات، ولأنه ذكره ضمن كبائر كالشرك والقتل في نص واحد في سياق واحد. والموبقات بمعنى المهلكات، ولم تسمى كذلك إلا لأنها تهلك من اقترفها بالشقاء في الدنيا ودخول النار في الآخرة وعذاب القبر. فإن كانت كفرا كالشرك والسحر، استعمال الشياطين، فهو هلاك أبدي دخول النار أبدي، وإن كان فسق كالقتل وقذف المؤمنات المحصنات فهو هلاك على سبيل التوقيت وتحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما هي قاعدة أهل السنة في الموحدين إذا فعلوا المعاصي والكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم وشاء ذلك فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون للجنة بأصل التوحيد الذي كان عندهم، وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة عليه، قد وقع الاتفاق من أهل السنة والجماعة عليه. أولا قال الشرك، وسمى الشرك من الموبقات، وقال اجتنبوا، يعني كونوا في جنب، وهذه المهلكات في جنب آخر. فما هو الشرك ولماذا قال اجتنبوا وما قال اتركوا؟ فاجتنبوا أبلغ من قوله كما تقدم معنا في الدرس الماضي اتركوا كما ذكره العلم، وذلك لأن كلمة اجتنبوا تدل على المبالغة في البعد، فهي تتضمن النهي عن المقصد وكل وسيلة تؤدي إليه، كما قال إبراهيم عليه السلام في الشرك وهو أعظم ذنب، قال واجنبني، وقال ذلك الرب في الخمر وإن كان دون الشرك فقال فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا يتضمن النهي حينئذ عن الخمر وعن كل وسيلة تؤدي إلى شربه، مثل أن يجلس الرجل على مائدة يدار فيها الخمر، فإن هذه وسيلة لشربه، فإن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما عند أبي داود وعند غيره فلا يجلس في مائدة يدار فيها شرب الخمر، كأن إذا جلس معك رجل كافر تدعوه أو تقبل دعوته على طعام فوضع خمرا فلا يحل أن تجلس في الطاولة تعتذر، لا يحل، لأنك إذا جلست تكون اقترفت نهي وفعلت وسيلة لشرب الخمر. كذلك لما قال الشرك بالله اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها الشرك بالله، وقد قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيجب أن نكون حين ذلك في جنب والشرك بالله في جنب آخر، وذلك يتضمن نهي كل النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، مثاله بناء الأضرحة على القبور ووضعها في المساجد والصلاة عندها أو إليها أو عليها، أو الدعاء والعبادة عندها والكتابة عليها وتنويرها وتصيصها، كل ذلك من وسائل الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته أو عند احتضاره ماذا قال؟ قال لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فإذا نهي عن تلك الوسائل المؤدية للشرك، فنهي أن يعبد الله عند قبر رجل، معنى العبادة لله عند قبر رجل صالح، فكيف بالعبادة صرف العبادة لغير الله؟ فذلك أشد، ذلك أشد. فالشرك تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، دليل ذلك قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وينقسم إلى ثلاث أقسام من جهة صفته، يعني الشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا هو ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، هذا باعتبار العاقبة في الآخرة وباعتبار صفته، فإن كانت المساواة في الاعتقاد فهذا شرك أكبر، فإذا كانت مساواة في العمل من غير اعتقاد فهذا شرك أصغر، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، والأكبر إما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون شرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. وشرك الربوبية هو أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وشرك الألوهية القسم الثاني أن يعبد الله ويعبد معه غيره كشرك كفار قريش، فكانوا يعبدون الله لكن تارة أخرى يعبدون معه غيره، فلم تنفعهم تلك العبادة لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكانوا يحجون لله ولكن مع ذلك يشركون كما خرجه أبو داود في سننه، فكانوا إذا حجوا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فشفقت من النبي وعطف عليهم لينجوا، كان يتمنى لو أنهم سكتوا إلى ذلك الحد، وهو قولهم لبيك لا شريك لك، لكنهم وقد سمعهم النبي يقول ذلك فقال قد انقد، أي قفوا عند هذا الحد، لكنهم أتموا فهلكوا في هذه الموبقة العظيمة الشرك، فقالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فهذا شرك الألوهية والذي بعث الرسل لإنكاره، وقعت الخصومة بين الرسول وبين قومه كفار قريش لإنكاره، فكان كما خرج الإمام أحمد في المسند قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل. لماذا اكتفى النبي بقوله لا إله قولوا لا إله إلا الله لم يشرحها لهم، لم يقول أيها العرب الإله بمعنى المعبود، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ليس معناها لا قادر على اختراع. وتجدون في عصرنا هذا شرح لهذه الكلمة، أما النبي يقف عند رأس العربي في سوق ذي المجاز فيقول له قل لا إله إلا الله تفلح. فلماذا لم يشرح الشرح الطويل هذا اللي شرح في كتب التوحيد؟ فقال العلماء ليس معناها لا قادر على الاختراع، ليس معناها كذا، بل معناها كذا وكذا لا معبود حق إلا الله، لأن النبي خاطب من؟ العرب، والعرب يعرفون إذا أطلق الإله ما معناه. قال ابن تيمية والإله عند العرب بمعنى المعبود، فأول ما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يفهمون أنه لا معبود يستحق صرف العبادة إلا الله، ما يحتاج يشرح لهم، بل استدللنا على معنى الإله بهذا الذي وقع منه تجاههم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول لهم قول الله تفلحوا فأنكروا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلماذا أنكروا؟ لأنهم يعرفون أن الإله معناه المعبود، وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للكفر بطواغيتهم وآلهتهم اللات والعزة وتوحيد العبادة لله، فأبوا ذلك، فيقول نعم نعبد الله لكن ليس وحده، لا يمكن جعل الآلهة إله واحد، هذا لا يكفي، هناك آلهة تشفع لنا عند هذا الإله وهي اللات والعزة ونال ثلاث الأخرى 360 صنم حول الكعبة. فقالوا منكرين على النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكان لما يمر عليهم بالسوق اللهم صل عليه نشيطا في الدعوة لا يفتر، لأنه يخاف من الله إذا قصر في الدعوة أن يعاقب صلى الله عليه وسلم، فكان مهتما بالرسالة، قال إن أتقاكم لله وأخشاكم منه أنا، فكان يتحرى الوقت ويواصل عمل الليل بالنهار في الدعوة للتوحيد. هل كان ما عنده أسرة؟ كان بشر، تزوج خديجة في مكة ثم تزوج 9 نساء، فكان عنده أسرة، لكن عنده مهمة الدعوة لابد يقوم بها، إذا خرج من بيته وإذا كان في بيته وإذا كان في بيت أصحابه بين عينيه الدعوة، لأنه إنما أرسل بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه، له غديرتان كما في مسند أحمد، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. من هذا؟ قيل هذا عمه أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب. إذن هذا هو شرك الإلهية، أن يعبد الله المشرك ويعبد معه غيره سبحانه عما يصفون. وما من إله إلا الله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما برهان الألوهية الذي ألزمهم الله به ليعبدوا إيمانهم بالربوبية؟ فتلا عليهم أشياء الرب هم يؤمنون بها، نعم، ليلزمهم بالألوهية. قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذا اتقيتم الرب فآمنتم بربوبيته، وأن وحده يدبر، وحده يملك، وحده يخلق، وحده يميت، وحده يحيي، فلازم الأمر أن تتقوه فيما خالفتموه فيه، وهو إفراده بالعبادة، أن تتقوه في إفراده في العبادة فتفردوه بها. قال أفلا تتقون، يعني في ألوهيته كما أظهرتم الإيمان بربوبيته. ومن هنا قال الرب وما يؤمن سبحانه، وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بإيش؟ بالربوبية. مشركون في إيش؟ في الألوهية. فآمنوا أن الله خالق رازق مدبر، لكن مع ذلك كبرا واتباعا للهوى لم يرجعوا إلى عبادته، وهم قد ألزمهم القرآن بعدة إلزامات، عدة إلزامات. ما دام ليس له شريك في الخلق ولا الرزق والتدبير، يجب أن لا يكون له شريك في العبادة، ومع ذلك ما أطاعوا الرسول وقد رأوا انشقاق القمر. إذن هم متكبرون، أصحاب هوى، وليس المتكبرون فقط اليهود، حتى الوثنيون من كفار قريش تكبروا، لم يطيعوا النبي، وقد أضاهم معجزات عظيمة، اللهم صل عليه، وآيات منها الإسراء، كذبوه فشق عليه جدا، جاءهم قال ترى أنا أسري في، نبأهم بهذا أنه معروف بالصادق الأمين، لا تقول له يجي، لماذا يأتي النبي يقول لهم؟ يقول لهم على طبيعة الأمر، لأنه صادق عندهم يجب أن يصدقوه. فأخبرهم أنه عرج، أنه أسري به للمسجد الأقصى، فقال في ليلة واحدة تذهب وتأتي، فكذبوه فشق عليه صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم أظن لعلهم سألوه ما صفة بيت المقدس. المهم رفع الله له بيت المقدس وجعله يصفه نافذة نافذة، بابا بابا، سورا سورا، ومع ذلك لم يصدقوا، حتى قال لهم بعد كذا وكذا ستصل لكم قافلة، تراها في الطريق، في الطريق، لأنه كأنه ذهب طيرانا على البراق فرآها أو نبئ بذلك، رأى القافلة قبل أن تأتي. نشوف أحيانا تحتك السيارة أنت الطيارة، لكن شفتها تروح تقول هذه بتوصل إن شاء الله بعد بأربع ساعات، أنها تمشي بكم؟ 120، وأنت بالطائرة 900 كيلو في الساعة. فالنبي إما رأى القافلة وهو جاي بالوراق من بيت المقدس، أو أنه نبئ أن في قافلة في الطريق آية، ومع ذلك لم يؤمنوا، ورأوا انشقاق القمر، وسمعوا القرآن وهم يتفاخرون بالشعر الذي يسلب الألباب، شعر الجاهلية، شعر قوي فيه بلاغة عظيمة، فجاء القرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فكان ينبغي أن يؤمنوا لأنه ما يشبه شعار الناس وكلامهم، نعم، ومع ذلك ما آمنوا ولم يفردوا الله بالعبادة. هذا شرك الإلهية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، هو أن يعتقد أن لغير الله ما لله لغيره من الأسماء والصفات، أو من الصفات، كان يعتقد أن الله يسمع فلان يسمع كسمع الله ويعلم كعلمه، كقول الصوفية الرسول يعلم باللوح المحفوظ، وقد سمعتهم في الشام يقولون ذلك في المساجد يتبجحون به، يقول النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا شرك في الصفات، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب قل لهم يا محمد لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فالتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات، إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، إثبات بلا تحريف ونفي بلا تعطيل، هذا هو الشرك. والسحر قد تقدم تعريفه وبيان أنه كفر لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما حفظت فلا تكفر، وهو ما لطف وخفي سببه. وقتل النفس، قتل النفس لكن استثنى، ما قال أي نفس، قال النفس التي حرم الله قتلها يعني إلا بالحق. طيب، فإذا النفس المحرمة كم نفس؟ أولا الأصل في القتل التحريم لكل الأنفس، لكل الأنفس إلا ما استثني. ويدل على ذلك أن موسى لما قتل نفسا كانت كافرة ندم لأنه لم يؤمر بقتلها، نعم لم يؤمر بقتلها، فالأنفس المحرمة منها أولا نفس المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من قتل، كما في حديث أبي داود، من قتل مسلما فاغتبط بقتله، أبي داود وغيره، فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. طيب، النفس الثانية التي يحرم قتلها الذمي، الذمي وهو الذي بينه وبينه ذمة أي عهد على أن يقوم على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، مع بذل الجزية، فلا يحل قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك المعاهد يقوم في فيقيم في بلاده لكن بيننا وبين عهد لا نحاربه ولو حاربنا، بيننا وبينه عهد، ويدلك هذا حينئذ على جهل هذه الجماعات كداعش وأضرابهم القاعدة الذين يأتون ويقتلون أنفس معصومة في بلاد الكفار، كالذي قيل أنه من تونس وينتسب الإسلام مسلم، ركب شاحنة في فرنسا وإذا جاء إلى شارع طويل كانوا يحتفلون بأحد أعيادهم، فصار يدهسهم ذات الشمال ذات اليمين ذات الشمال ذات اليمين إلى أن قتل منهم 70 أو 80. فهذا بيننا وبينهم عهد وإن كانوا يقيمون في بلادهم، فلا يجوز قتلهم. كذلك من أتى منهم ودخل بالعهد الإقامة فلا يجوز قتله، لأن النبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدل على قتله من كبائر الذنوب. الخامس المستأمن، فلا يجوز الذي بيننا وبينه ذمة، ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن يستأمن في وقت محدد، يستأمن في وقت محدد، يدخل للتجارة، هذا لا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله حتى وإن كان بيننا وبينه حرب. ولكن الذي يؤخذ منه الجزية من هو؟ صاحب الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس. لكن الوثنيون لا يؤخذ منهم الجزية، لا يؤخذ منهم الجزية، يقاتلون. الذي يعطون الجزية ويقيمون على دينهم، يقرون يعني على دينهم، مو معنى نوافق على دينهم لكن نتركه، من هم؟ اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس. المجوس قيل يعني عندهم في الأصل كتاب أو كما ذكر، وسن النبي بهم سنة أهل الكتاب المجوس. نعم، فالذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى دون بقية الكفار. الذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى دون بقية الكفار، وهذا المشهور المذهب. وقيل بل تجوز في جميع أو من جميع الكفار. طيب، الثاني أكل الربا. الربا يعني الذمة تجوز في جميع الكفار. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، وهو من أعظم المنكرات والمحرمات وسبب لقلة الأرزاق وجفاف منابع المياه ويبس الزروع واضمحلال الضروع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحرم سبحانه الربا وجعله من السبع الموبقات. ودرهم ربا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد من 36 زنية في الإسلام، والربا 70 باب أو كذا وكذا باب، أدناه كأن يطأ الرجل أمة يزني بأمة، نعوذ بالله، أدنى الربا. وأعلاه يقول النبي استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، الغيبة. بعض الناس إذا وضع بينه بين خصم له دائم يغتابه، دائم يغتابه، فحينئذ يكون هذا من أعظم المحرمات. لا يجوز غيبة شخص، ذكره بما يكره لو كان في المجلس ذكره، فإذا استطال أكثر من ذلك وأطال فيكون أعلى الربا، وأدناه أن ينكح الرجل أمة، نسأل الله العافية. وهو على قسمين: ربا النسيئة أو ربا الفضل. ربا النسيئة أن يكون مال مثلا مقابل مال من جنسه لكن مع عدم القبض، يقول هذه 10 دولار بأصرفها لي بحوالي 37 ريال لكن أعطيك إياه غدا الآن والله ما عندي فكة. لا يجوز، لابد أن يأتي بال37 ريال وهذا يجيه بكم؟ بال10 دولار، ثم يعطيه ال10 دولار ويأخذ ال37 ريال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير، إلى أن قال: يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. فلا بد أن يعطيه في نفس الوقت، فلا يصلح مثلا الإنسان يصرف يعطي يرسل بحوالي 500 دولار إلى السودان ويستلمها هناك بعد يومين ب5000 دينار سوداني، لابد أن تكون انتقال فوري. يأتي عند البنك يعطي له 10,000 دولار لكبسة زر تكون في حساب ذاك ب20,000 سوداني مثلا. فينبغي أن يكون سواء بسواء، ما يكون هناك فرق. يقبض حتى المرأة تأتي تشتري من السائق ذهب 20 جرام وتقول له انتظرني فإن نسيت فلوسي في السيارة. نعم، يقول له طيب بس انت يوقع على عقد وخلاص، فتوقع البيع وتروح تجيب له الفلوس من السيارة وتجي، هذا ربا. لابد أولا تحضر الفلوس على الطاولة، تعطيها الفلوس وتأخذ إيش؟ الصيغة، الذهب، الذهب بالذهب. كذا لو كان مع اختلاف الأجناس من نفس الصنف. وأما الفضل فهو أن يفضل في المعاوضة بالبيع الشيء الذي هو من جنسه الآخر، فيكون مثلا جنس الثمنية أو علته الثمنية كالذهب والفضة، عفوا يكون من جنسه كالذهب، كيلوين ذهب بكيلو ذهب هذا لا يجوز. لكن اختلف الأصناف، كيلوين ذهب بكيلو بعشرة كيلو فضة لا بأس، اختلف الأصناف يبيعوا كيف شئتم، فهذا لا بأس. والربا له أحوال، له عدة أبواب. قال ابن مسعود كما عند الدارمي الربا 70 باب، وليس هو فقط باب يعني البابين اللذين ذكرناهم الآن، عدة أبواب. يدخل القرض جر نفع، يدخل في ذلك الهدية تعطيها للشخص الذي بينك وبينه دين، أعطاك 10,000 دين ثم تأتيه بعد شهر أو شهرين وتعطيه إيش؟ هدية، قلم فخم، هذا ربا. إلا أن يكون بينكم تهادي من قبل، كنت تهديه ويهديك قبل لا بأس، لكن أعطاك 10,000، بعد أعطاك 10,000 تجي له بعد شهر تقول هذه هدية لك، هذه قد تكون ذريعة لطلب التأخير، تأخير الدين، فتكون زيادة على الدين، فحينئذ يكون ربا. فإذا الربا صور كثيرة وليست صورة ولا صورتين. ومن صور الربا ما أدخله شيخنا العلامة الفوزان فيما يسمى بالجمعيات الحكومية أو الجمعيات الخاصة، لأنه ما يعطي 1,000 و2,000 و3,000 إلا لكي تأتيه سيولة في المنتصف السرى، يقول لو أعطيني دين 10,000 كل شهر أعطيني 1,000 1,000 1,000 جزاك الله خير أنا محتاج، يقول والله الحقوق كثيرة وأنا ما أستطيع، يقول طيب إذا أعطيتنا ترى بنعطيك، قد توصل اسمك في السرى الوسط ونعطيك 50,000، يقول صحيح، يقول صحيح، يقول يلا خذ. فإذا ما كان الدين لله، كان ليأتيه. إذا ليس معنى الربا أن يأتي بالزيادة في المال، قد يكون يريد القرض الذي جر نفع ولا يريد الزيادة في المال، زيادة المال صورة من صوره، وقد تكون قرض جر نفع. فالمقصود أن الربا من المنكرات العظيمة اللي انتشرت في هذا العصر، وأكلت الربا كل البنوك وأكثرها، أكلت الربا في دعايات براقة باسم التورق الإسلامي وغير ذلك، ولم ينجو أحد منه إلا قليل من الربا. فالأكثر استدان من البنوك ليشتري بيت، وما نجا منه أحد إلا قليل من الربا، نسأل الله أن يعافينا. ثم ليؤكلوا الناس الربا يجعلون لجان شرعية خاصة بالبنك، ولو قلت للرئيس البنك هذه اللجنة الشرعية لها اتصال بها العلماء فقط يكون بريد بينكم وبين العلماء، لما قبلوا، قال لا نريد لجنة خاصة بالبنك عندنا. ليش؟ لأي شيء؟ لتسهيل المعاملات الربوية، نسأل الله العافية. ثم ذكر أكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أبوه قبل البلوغ، سواء كان ذكر أو أنثى. أما إن ماتت أمه قبل البلوغ لا يسمى يتيم، وكفالته تكون بأن يرعاه، يأتي به ويرعاه مثل أولاده. أما أن يرسل له طعام فهذا إطعام مسكين، يعطي بعض الناس يصرف في جمعيات تذاكر كفالة يتيم 150 ريال، أنا وكافل يتيم في الجنة كهتين، يقول هذا سهل. كيف يرفع الله يرتفع في الجنة لين يصبح قريب من النبي؟ كذا النبي قال، هكذا يعطي 250 في الشهر وخلاص، مشقة، من يستطيع ربي غير ولده ويتعب عليه. فاليتيم تأتي به إلى منزلك كما تقرؤون في سير علماء، فأخذه جده فكفله تحت رعايته، يدرسه ويمسح على رأسه ويشتري له كأنه ولده، هذه الكفالة. أما فقط يعطيه 150 ريال بالشهر، هذه طعام مسكين. فلا بد الإنسان أن يكفل اليتيم على الوجه الشرعي، وليس أن يطعمه وجبة عشاء كل يوم يعطوه 5 ريال يأكل فيها، طيب، ولبسه ورعايته التعليمية، ثقافته وتربيته مهمل. كيف تكون كفالة هذه؟ كفالة أن تجعله بدل ولدك أو مثل ولدك، نعم، فترعاه، لأن ولد أبوه مات، أبوه مو فقط يأخذ منه مال، يأخذ منه رعاية أيضا، فأنت لابد ترعاه كأبيه. فهنا تكون كفالة يتيم. لتعلم من الجمعيات هذه الله يهديهم، يعني ينبغي أن ينتبهوا لذلك، لأنه أكلوا أخذوا أموال كثيرة من الناس، سموها كفالة يتيم، وهي كأنها تشبه طعام مسكين. فأكل ماله هذا لا يجوز، وظه ظلم عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، وسيصلون سعيرا. فإذا بلغ اليتيم رشده دفع عليه ماله، لكن بعد الاختبار. قال: فإن آنست منهم رشدا إيش؟ فادفع عليهم أموالهم. تسأله: يا ولدي لو عندك 150 مليون، لو عندك كذا، وين تنفقها؟ يقول: أشتري نص ملاهي وألعب فيها، والباقي وزع بين رفاقي في الحارة إلى آخره. فإذا شفته ما يعرف يحسن المال، ما تعطيه ماله، لأنه يضيعه، ما يعرف يمسك ماله. فلا بد تأنس منه رشد. يقول: أكنس شيء وتاجر بشيء تأنس منه عقل في حفظ المال. فإذا ما أنست منه ما يجوز تدفع ماله، لأن هذا إضاعة للمال، والنبي نهى عن إضاعة المال. فلا بد أن تطيع الله في قوله: وابتلوا اليتامى، اختبره. ويختبره إنسان يعرف كيف الرشاد في النفقة، ويلقي عليه الأسئلة حتى يثبت، يعرف ينفق ولا لا، ويكون أمين في ذلك. ثم قال: والتولي يوم الزحف، يعني الإدبار والإعراض يوم الزحف عند تلاقي الصفين، هذه من الكبائر. إلا أنه يستثنى أن يكون متحرفا لقتال أو متهيئا له، نعم، أو المتحيز إلى فئة، متحيز إلى فئة، كما إذا حصر السرير المسلمين يمكن أن يقضي على العدو، فينصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس، متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال كما استثنى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكفار أكثر من مثله المسلمين فيجوز الفرار. لما؟ لأن الله جعل الحد لا تفر منه، ما هو؟ الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. أمامك رجلين وأنت رجل، ما يجوز تفر. أول ما يصير العدد 3 ضعف 3 أمامك يجوز تفر. والله أخفف، أول كان كم؟ 1 مقابل كم؟ 1 مقابل 10، خفف الله فجعل، نعم، 2 مقابل، فأن نسخ ذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، قذف المؤمنات، والمراد بالزنا الصريح قذفا وليس بالكناية. يقول: رأيتها تزني أو زنت أو الزانية. أما لو أبهم واحتمل. كان يقول أمس ما ندري وين كانت طالعة، فهذا ليس فيه إيش حد القذف لو طالبت المرأة عند القاضي، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فأما إذا كان القذف صريح فحينئذ لا يجلده القاضي أو لا يحده حتى تطالب، المقذوف يطالب، إذا ما طالب ما عليه حد. نعم، كان يأتي رجل من أولاد الجيران يسمع إنسان يقذف إنسان في الحي، فيذهب للشرطة يقول سمعت هذا يا شرط يقذفه هذا، ما تجي الشرطة تمسكه حتى هو يشتكي يقول قذفت أنا أريد حقي، فحينئذ تكون المرافعة وإثبات القضية ثم يكون حد القذف. وهن المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات المحصنات. فإذا عرفت المرأة بريبة فليس عليها إيش حد، يعني عرفت مرأة، عرفت في الحي كله الساعة 2 تخرج مع شخص، وإذا جاء رجعها البيت تلتفت تدخل بسرعة البيت، في ريبة عندها ما هي بمحصنة، يعني ليست لها تصرفات تدل على الأمن من جهة العفة، فحينئذ لا يدخل هذا في الحد إلا من عرفت، ولو كانت ليست على استقامة لكن لم تعرف بفاحشة، حتى لو كانت تتفرج تلفزيون وتمثيليات ولم تكن على استقامة لكنها غافلة عن كل ما يمكن أن تكون طريق للزنا، ليس عليها كلام، فحينئذ هذه يحد من تكلم فيها. نعم، قذف المحصنات المؤمنات، وهذا من السبع الموبقات، نسأل الله العافية. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الترمذي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على جندب، وجندب ابن جنادة صحابي، ليس هو جندب بن عبد الله. نعم، هذا صحابي، فقال هذا الصحابي: حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، ويدل على قتل الساحر. نعم، يدل على قتل الساحر أن ثلاثة من الصحابة أفتوا بقتله، وقتله بعضهم من غير نكير من الباقين، فهذا يدل على أنه إجماع الصحابة على قتل الساحر. فقتل فأمر بقتل الساحر عمر، وقتله جندب، وكذا حفصة أمرت بقتل الساحر، ولا مخالف لهم من الصحابة، فيدل ذلك على أن الساحر يقتل، الساحر يقتل. نعم، اقرأ.
قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند، وكذا أبو داود وابن حزم وصححه ابن حزم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. فهذا يدل على وجوب قتل الساحر، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وعمر بن الخطاب خليفة راشد، فلا يجوز معصيته لا حيا ولا ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر عمر، وقوله: إن يطع الناس أبو بكر عمر يرشدوا. فلا بد من طاعة عمر في قتل الساحر رضي الله عن عمر. الحاصل أنه يجب أن نقتل الساحر سواء قلنا بكفره أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويفرقون من الرجل وأهله. نعم، وعجبت من داعي مشهور يعني يقص عن الناس ويضحكهم، جاء إلى البايض الساحر، سحر أمامه سحر وأمام الناس الفضائيات، يمسك به ويهزه كالمشيد به. انظر كيف تصرف جندب، وانظر تصرف هذا الذي ينسب للدعوة. جندب لما رأى ساحر ضربه بالسيف، وهذا لما رأى ساحر يسحر أخذه يهزه. فأين العقيدة الذي يجب أن ندرسها الناس؟ نعم، أيهزع؟ نعم، أو تتخذ آيات الله هزو؟ هذا رجل أمر بقتله، نمسك به ونحن منسوبون للدعوة، وفلان منسوب للدعوة يمسك يهز كالمشجع له والمشيد له، أين الغيرة على الدين؟ نسأل الله الهداية للجميع. ثم إذا تكلم إنسان ناصح وأنكر هذا العمل منه وسماه، قالوا فلان يسب المشايخ ما خلى أحد، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، هل إيش؟ إيه، هذا إذا كان يعني الساحر، إذا كان الساحر يعني كان في الأصل مسلم ثم صار يسحر، لكن هل إذا كان هناك ساحر كان في أصله كافرا؟ نعم، كالمعاهد مثلا، فهل يقتل، هل يقتل الساحر إذا كان كذلك؟ فسحرت يهودية النبي وهي يهودية في أصلها، فلم نر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، فهل لم يقتلها لأجل السياسة الشرعية أم لأجل أن ذلك يتناول هذه المسألة، وهي أن الرجل إذا كان في أصله كافر ثم كان ساحرا فهل يقتل أو لا؟ لكن واضح والحمد لله إذا كان مسلما وسحر هذا ارتد. نعم، فعلى كل حال الحديث الآن اللي بين عينينا عام، حد الساحر قتله، لأنه يمرض ولأنه، فالإشكال أن النبي ما قتله تلك المرأة التي سمته، ولأنه مع أن بعض الصحابة مات في ذاك السم، بعض الصحابة مات الأكل مع النبي، النبي نجا، لكن النبي كان يعاني منه، هذا أوان حين انقطاع أبهري، قيل أنه ما النبي مات شهيد لأنه صار يعاني سنة أو سنتين من هذا السم اللي أكله ثم مات، فقيل مات النبي موته شهيد لأنه مات من أثر السم، قيل هذا. ولكن مع موت بعض الصحابة لاحظنا النبي ما قتل تلك اليهودية، فالله أعلم. لا، النبي كان يعاني من السم، من السم. لا، سحر ستة أشهر، سحر ستة أشهر. لا، السم أكله من شاة سمته يهودية فعانى منه حتى بعد سنة أو سنتين ومات. أيه، لا هو كلامنا الآن كلامنا على السحر، كلامنا وبحثنا صحيح، وكلامنا في السحر، السحر سحره يهودي اسمه لبيد الأعصم وما قتله النبي، ما قتله النبي، لكن هل ما قتله من أجل السياسة الشرعية لأجل القوة أو لأجل غير ذلك؟ بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ثم إذا قلنا أن المعاهد إذا فعل ما يقتضي إقامة الحد عليه، مثلا قتل فينا المعاهد شخص فهل يقتل؟ لابد أن يقتل، فإن قتل المعاهد بسحره فهذا واضح أنه يقتل. إذا قلنا أنه قد قتل، أما إذا تعاطى المعاهد خمرا فشربه فهل نجلده وليس معه أصل الإيمان؟ كذلك إذا تعاطى المعاهد سحرا فهل نقتله بالسحر الذي تعاطاه أم فقط إذا قتل به؟ هذا محل إن شاء الله بحث ونظر. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يدل على قتل الساحر، أن ثلاثة من الصحابة ورد عنه قتل الساحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة،
وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فهو كافر، فيدل على متعاطي السحر. نعم، كافر. نعم.
الثانية تفسير آية النساء،
وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، لكن هذا من باب قيل التفسير بالمثال، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده. إذن يجوز التفسير عند السلف بإيش؟ بالمثال. نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت، وقد تقدم الفرق بينهما: الجبت هو السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل كهان تنزل عليهم الشياطين، ولكن التعريف العام ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، يؤخذ من قول جابر: الطاغوت كهان. فقد يكون الطاغوت من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت من الإنس وهو مثلا عالم يقول للناس: هذا حلال، الربا حلال، أطيعوني، وأمره وأطاعه الناس في تحليل ما حرم الله، فهو طاغوت. نعم. وكذا الحاكم ولي الأمر إذا استحل حرام وأمر الناس بطاعته فيه، وقد يكون شيطان من الجن. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي،
وذكرناها. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر،
يؤخذ من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتكفر. نعم.
السابعة يقتل ولا يستتاب،
يقتل يؤخذ من قوله: حد الساحر ضربه بالسيف، لأن إذا استتبنا الساحر، مع أن بعض العلماء كان الإمام مالك وغيره قال إذا كان مسلم يستتاب، لكن الحقيقة الساحر إذا أمسكنا به، جاء رجال الهيئات مثلا دخلوا عليه وقبضوا عليه وأمسكوه وعرفوا أنه يسحر، فرفعوا القضية لولي الأمر، فحينئذ إذا قال أنا تائب 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 فإنه السحر الذي تعلمه باقي معه، كفره بالله وقدرته على النفث في العقد وسحر الناس معه. فإذا خرج من السجن وتركوه، قال هذا تائب تركوه، يرجع يسحر. فمن هنا قال بعضهم لا يستتاب لأنه مرض كالسرطان لابد من بتره. طيب، فذلك قتلوا ثلاثة من الصحابة ولم يذكر أنه استتابوه. الثامنة
وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
الله أكبر، إذا وجد السحرة في عهد عمر، نعم، وهي الفسور المفضلة، فكيف بعده؟ السحر الآن انتشر وصارت لهم محلات معروفة، لكن الحمد لله في المملكة العربية السعودية السحر جرم وممنوع، وقد قتل الحمد لله بعض السحرة لما ثبت عليهم. فإذا قلت بعض السحرة ما سمعنا أنهم قتلوا، لأن إثبات السحر في شيء من العسر، فلو ثبت السحر فحده القتل، وقد قتل ساحر سوري قبل فترة الحمد لله قتلوه في المملكة العربية السعودية. لكن في بعض الدول تتساهل في أمر السحر، حتى هناك بعض المحلات تعرف بالفقهاء أو يعرف أن فلان فقيه يعني ساحر، وتباع مواد السحر وربما علانية. فنشكر الله على ما من الله علينا من حكام منعوا هذه الجرائم التي تخالف التوحيد من السحر وغير ذلك، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأسأله أن يغفر لنا ويرحمنا. وبهذا انتهى الدرس، والأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن من فقه العبادة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن تعلم أن ما جاء في العبادة من باب الأذكار فيجب أن يتقرب به إلى الواحد الغفار على الوجه الذي جاء، فلا يصلح أن تضاف كلمات ليس في الذكر، ولا يغير اللفظ عنه بلفظ آخر، لأن الألفاظ في العبادة والذكر مقصودة. ولذلك خرج البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، ولجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة، لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فحينئذ كررها عليه البراء فقال: ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي: بنبيك الذي أرسلت. فقال الحافظ بن حجر: يعني فيؤخذ منه أن ألفاظ الذكر مقصودة، لا ينبغي التقديم فيها والتأخير واستبدالها بغيرها. مثاله عندما تصلي على النبي، فنسمع من يصلي على النبي يقول هكذا: اللهم صلي على سيدنا محمد، فهذا حق، هو سيدنا، لكن ما علمنا في ألفاظ الصلاة عليه أن نذكر لفظ السيادة. فجاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلم يذكر لفظ السيادة، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يقحم لفظ السيادة، وإن كان النبي سيدنا، لكن ما هكذا علمنا كيف نصلي عليه فيقول: اللهم صلي على سيدنا. ولذلك في الأذان في حديث عبد الله بن زيد الذي خرجه أبو داود في سننه قال: ألقي الأذان على بلال فإنه أندى منك صوتا. لفظ الأذان ما هو؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلا يحل في ذكر الأذان أن يأتي الإنسان مهما كان محبا للنبي، معتقدا أنه سيد ولد آدم، أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لما؟ لأن النبي ما علمنا فيه في الأذان أن نقول سيدنا، فكذلك عند الصلاة عليه لم يرد. إذا أخبرت خبر عام النبي قال جاء عن سيدنا محمد أحيانا ما في مانع، لكن عند الذكر لا تضيف كلمة سيدنا إلا في مكانها الصحيح. وليس هذا فقط، بل توسع كثير من الناس في إضافة شيء للأذكار ليس بصحيح. بعد الصلاة مثلا السنة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت إيش يا ذا الجلال والإكرام. هل في لفظ التعاليت؟ ليس فيه، فاقتصر على ما جاء في السنة، للنبي في دبر الصلاة كان يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يضف كلمة تعاليت، وهو تعالى، لكن ما علمنا رسول الله أن نقول هذا. ولذلك خرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. لا شك السلام على النبي شيء طيب، وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. لكن لم لاحظ ابن عمر أن النبي ما علمنا مع ذكر التشميت أو الحمد لله أن نقول السلام، علم المعطس هذا أو العاطس فقال نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا أن يقول العاطس الحمد لله رب الحمد لله على كل حال. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يلتزم الذكر على الوجه الذي علمه إياه رسول الله. مثاله أيضا بين الحجر الأسود الركن اليماني، يقول الرجل أو يقول الحاج أو المعتمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تسمع من يزيد على هذا الذكر شيء ما ورد، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، ما صح هذا، فيقتصر عند قوله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فيه زيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار. كذلك بين السجدتين بعضهم تسمعه يقول كان النبي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فتجده يقول رب اغفر لي ويزيد ولوالدي، فلم يرد بين السجدتين يدعو للوالدين. وإن كان الدعاء الوالدين شيء طيب ادعو في السجود قبل أن يستجاب له، لكن لم يرد بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ولولدي. إذا قام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، هذا طيب لأنه ورد عن النبي، فيزيد البعض ربنا ولك الحمد والشكر، ما ورد كلمة الشكر، إذن كل ذلك لم يرد. فعلى المسلم إذا تعلم ذكرا موروثا عن رسول الله أن يلتزمه كما هو، لأن النبي لما كرر على ذلك الصحابي الذكر وغير فيه قال رسولك الذي أرسلت، قال له النبي نبيك الذي أرسلت. الذكر مقصود بذاته أن يكون بألفاظ معروفة في السنة فلا يتجاوزها المسلم. ولذلك كان ابن مسعود يقول أو غيره علمنا النبي الاستخارة كما كان يعلمنا القرآن، فألفاظ الاستخارة ائت بها كما هي، اللهم إيش إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في زيادة لا تصح وهي وعاجل أمري وأجله، لا تقولها لأن هذا تكرار كما قال المقيم في كتاب جلال الأفهام. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا قدمت وأخرت وتغيرت الألفاظ فيخشى لا يعمل دعاء الاستخارة، فينبغي أن تأتي به باللفظ، وإن لم تكن حافظه فأخذ ورقة وقرأه وأنت في الصلاة آخر الصلاة قبل السلام. قال ابن تيمية ودعاء الاستخارة يقال قبل السلام لأنه دعاء والدعاء قبل السلام. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. يسأل شيخنا الفاضل: كتب الدعاء كثيرة، دعاء للميت، دعاء للوالدين، دعاء توسيع الرزق، دعاء للأولاد. يا أخي، لا يصلح للرجل أو للمرء أن يكتب كتاب يفتات فيه على الله والرسول، يقول هذا دعاء نافع للوالدين، ثم يسبك دعاء من عند نفسه ويوزعه على صورة كتيبة، لأنه مع الأيام مش يظن الناس أن هذا سنة وأفضل من غيره، هذه ذريعة، فينبغي ألا تطبع هذه الأدعية إلا أن تكون إيش منضبطة بالسنة. خرج الحديث البخاري، خرجه مسلم، خرجه أبو داود، وصححه فلان من العلم، وتكون أيضا الأذكار صحيحة، لأن بعض الأذكار غير صحيح. فاحذر، واحذر من أحاديث تذكر فضائل للسور لا تصح، مثل سورة الدخان من قرأها في ليلة صلى عليه 70,000 ملك، أو سورة الواقعة تقي الفقر، وسورة ياسين هي قلب القرآن، وياسين لما قرأت له، كل ذلك لم يرد. أما الدعاء للميت فلك أن تدعو الميت بما شئت، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأفضل ما يكون في السنة، دعاء في السنة، لكن لا تنظم دعاء وتسبكه وتضعه في كتيب وتقول دعاء الميت كذا، فيظن أنه من لدن عليم خبير. طيب، وأفضل ما تدعو الوالدين أن تدعو لهم بالرحمة، لأن الله علمنا الدعاء بالرحمة، وقال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك الميت أن تدعو له بالمغفرة. وتوسيع الرزق دعاء عبادة، ودعاء مسألة، دعاء عبادة أن تكرم استغفار يوسع الله رزقك. انظر الآن، البعض يسمع هذا الكلام كأنه أساطير، لا يكاد يصدقه. نقول الاستغفار يأتي لك بالرزق، الاستغفار بإذن الله يأتي لك بالولد، يحمل آثار العقوبات اللي بينك وبين الناس فيه مشاكل وعقوبات وأمور، استغفرت من آثار مغفرة الله لك أن تبدل حياتك من حياة ضيق وتعثر إلى حسن وخير، لأن هذه من آثار الذنوب، نقص الرزق، نقص الولد، فشل في التجارة، كلها من آثار الذنوب. فإذا استغفرت وسع الله رزقك وإيش وحصل هذا. وأنا أذكر لكم قصة بهذه المناسبة حقيقية، لأن أكثر ما نسمع من قصص قصاص بعضها ما نعرف صحتها وبعضها غير حقيقي الحقيقة. مثل مرة بعض القصاص قص في محاضرة، أظن أن ثعبان خرج من القبر ما يصلي إنسان والتف حوله، ومرة قصة نفس القصة أن الثعبان في الزرقاء في الأردن، سبحان الله العظيم، وجلست مع مشايخ في الزرقاء في الأردن، وجلست مع مشايخ في المدينة، كلهم نفى حصول القصة هذه. نعم، ما حصلت. يكفينا من الأحاديث الصحيحة ما نعرف به ديننا، ما نحتاج القصص أصلا، لكن القصص من باب الاستئناس تذكر أحيانا عرضا على سبيل الاستئناس ولا يكثر منها، ولكن تكون حق، وإذا عرف وإذا لم يعرف حق ولا باطل لا بأس تذكر حدث عن إسرائيل ولا حرج، لكن أن تكون مختلقة وكاذبة لا ينبغي الدعوة إلى الله بذلك. لنذكر أحد الدعاة المشهورين قص لنا، وأنا أذكر أدرس في الجامعة قديم قبل 30 سنة، قصة رجل كان متزوج اسمه أحمد، ذهب الأردن وغروه بعض الشباب وزنى وهو متزوج، فتاب توبة يعني عظيمة أنه كيف أنا متزوج أزني، واعتكف في المسجد 6 أشهر، وصار يشيد به أن هذا توبة أحمد. ومن الطريف أني مرة كنت مع الشيخ صالح فوزان، فقلت: هذا الشيخ الذي ذكر توبة أحمد، قال: من هو؟ أحمد بن حنبل. أيه. على كل حال، القصة باطلة، وخطب بعضهم بها خطبة إيش؟ خطبة جمعة كاملة توبة أحمد، وأنا حضرتها، كنت أدرس الهندسة الميكانيكية وقام دكتور في الفيزياء يخطب الجمعة لنا، وكانت الخطبتين في قصة أحمد. طيب اتبع قصة أحمد، واحد من أهل الحديث الله يجزاه خير عن المسلمين، قال أنا بتبعها، راح للمحاضر قال ذكرت في محاضرة قصة أحمد، من ذكرها لك؟ قال فلان، راح سافر له، يعني قال بتبعها، فراح لهنا 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 لين راح المصدر، قال وين أحمد؟ لأنه كان يجيبون يقول هذه ذكريات أحمد، أبي نشوف أحمد بيته، من هو أحمد؟ وشدد عليه حتى قال والله أنا اخترعتها حتى العوام إيش يتوبون إلى الله. أي والله ما لا أصل، فديننا ما يحتاج للكذب، ديننا حق، ما يحتاج نكذب بالأقاصيص ولا. فقد قال الله تعالى في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني الرزق يأتي والتفريج يأتي بإيش؟ استغفار. خلاص يكفي هذه الآية، جاءت قصة الاستئناس لا مانع تكون حقيقية، وقد ذكرت هذه القصة نحو مرتين لا أذكر، الكل الآن سمعها ولا، ولكنها حق. ففي هذا الباب أذكر أني كنت قبل نحو يعني تقريبا 24 سنة من الآن، أنا وأخت لي شقيقة، ليلة العيد أو نحو 20 سنة، لا والله أكثر من ذلك، نحو 27 سنة، كنا ليلة العيد ننتظر أن يعني أننا نذهب إلى الأقارب نزورهم ونصلي العيد، ولكن تلك الليلة فقدنا مفتاح السيارة ولم نعرف، فتشنا في كل مكان لم نهتدي، وكيف يطيب العيد بلا سيارة، ولكن العيد طيب بنفسه، ولو لم يكن لك سيارة فإن الله يدخل في قلبك بهجة وسرور تغنيك عن سيارة وطيارة، لأنك إذا أتقنت الصوم فتأتيك الجائزة يوم العيد براحة وبهجة تجدها في نفسك. على كل حال ليس هذا موضوعنا، مقصود أن عندي أخت شقيقة كانت تدرس عند امرأة صوفية في جدة، وقد الحمد لله عرفتها وحذرت منها، فكانت تعلمهم البدع، فقالت لي الأخت الشقيقة خلنا أنا وياك نقرأ سورة والضحى، وش الشاهد لعلهم يقصدون، ما ودعك ربك وما قال، فإذا قرأنا أنا وياك سورة الضحى سنجد إيش المفتاح. فاستبدلت هذه البدعة بسنة، فقلت لها إنه لم يرد عن النبي أن قراءة سورة الضحى تكشف الغائب عنه كالمفتاح ونحوه، لكن لعل الإنسان ألم بذنب، يعني لماذا لا نستغفر، وكان في وقت سحر. فقبلت الفكرة جزاها الله خير الأخت، وهي تكبرني سنا، فجلسنا أنا وياها نستغفر الله، فإن التفريج يأتي بالاستغفار وتوسيع الرزق. فبعد فترة من الاستغفار انشرح صدري أن أذهب أستنطق بنت صغيرة رضيعة، فذهبت إليها وهي في لذتها، لذة الصبيان أبناء السنتين ونصف، أن يضع الطفل رجلا على رجل ويأخذ الرضاعة ويحسس بشعره كذا وينظر استعداد للنوم. فجئتها على هذا يعني الفراش المشتهى، تبي تنام وحاطت لنا الرضاعة ولا تعرف تتكلم، فقلت لها موجها النداء أين المفتاح؟ وين المفتاح؟ فسكتت ونظرت ولم تفقه ما أقول ربما، وأكرر عليها، فقلت لها قومي وريني مكان المفتاح، فقامت وصرت أتبعها وهي لا تتكلم، وعن قريب ربما تعلمت المشي، فصرت أمشي وراءها لطلب المفتاح بعد الاستغفار. فمشيت ومشيت ومشيت، فأخذتني إلى مجلس النساء، ثم رجعت بي إلى نفس المجلس الذي كانت ترضع فيه. من رآني قال هذا الرجل فقط صوابه، صحيح، لكن في باطني مصمم أن أجد حل معها، في باطني إن لابد أجد حل معها. فبعد أن أخذت مجلس النساء رجعتني إلى مكان الرضاعة، وقبل أن تلج مكان الرضاعة انعطفت على حجرة أمها، بدلا أن ترجع يسار ذهبت يمين، تبعتها والأخت الشقيقة تتبعنا من ورائنا. نعم، فما أن دخلت مقدار 5 أو 3 خطوات إلى الحجرة إلا وأشارت إلى أعلى، قام ونصف كأن الخادمة حتى لا يضيع المفتاح ويأخذوا الأطفال الصغار، صعدت سلم أو شيء وضعته فوق، قام ونصف، قالت بلهجة الأطفال تا، ما قالت مفتاح. فنظرنا فشفت المفتاح. الأخت لما رأت المنظر كأنه جاتها صدمة ومالت ليغمى عليها، فاستمسكت أمسكت بها حتى لا تسقط، لأنها فجأها المنظر، أي نعم، فكادت أن تسقط فأمسكت بها. فالاستغفار لا شك فضله عظيم، ويمكن أن يطلب بالسؤال، اللهم ارزقني ولد، اللهم ارزقني مالا أسد به ديني، ويمكن أن يدعو دعاء عبادة وهو اللهم استغفر الله استغفر الله، ويذكر سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، على ما جاء في صحيح مسلم. طيب، هل ثبت قراءة سورة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء؟ لم أعلم أو لا أعلم أن ذلك ثابت، أنها تقرأ الفاتحة صباح مساء. هل من السنة بل تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة ولا تهدى للميت كما نفعل بعض أهل البدع؟ إذا انتهى المجلس الفاتحة ويرفعون أيديهم يقرون الفاتحة عن الميت، هذه بدعة لا أصل لها. كذلك ليست من أذكار، فيما أعلم أنها ليست من أذكار الصباح والمساء، بل تقرأ في الصلاة، ولك أن تقرأها وتدبرها لأنها أفضل سورة في القرآن. هل من السنة قراءة سورة الملك والسجدة كل يوم؟ نعم، عند النوم ثبت عن النبي أنه كان يقرأ السجدة وتبارك عند النوم، اللهم صل عليه، وهذه سنة ميتة. فإذا جئت نام فقرأ سورة الملك وسورة تبارك، ولا تنسى آية الكرسي، لأن الشيطان يهرب من البيت تقرأ في الكرسي كما ذكر في بعض الآثار. وكذلك لا يزال كما في صحيح البخاري حديث أبو هريرة، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك إيش شيطان حتى تصبح. نعم، ها؟ ألف لام ميم سجدة مع تبارك. تبارك اللي يقرأها كل ليلة نرجو له أن يقيه الله عذاب القبر، لا تنسى تقرأها كل ليلة مثلا قبل أن تنام، المهم اقرأها بنية أن تقيق عذاب القبر، فقرأها. فإنه قد جاء في الحديث سورة 30 آية لا تزال بصاحبه حتى دفعت عنه عذاب القبر، والإنسان ما يدري متى يموت، قدر ليلة يموت، إذا كان يقرأها فيتحسن عذاب القبر، صلى الله عليه. لا يقرأ الاثنين، النبي كان يقرأ الاثنين تبارك والسجدة. ما حكم الأذان الإقامة لمن يصلي منفردا؟ النبي قال لرجل إني أراك كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد لعله تحب الغنم، وإذا كنت في غنمك يعني في حضرة وقت الصلاة فأذن،
فلا بأس أن يؤذن الإنسان إذا نزل الصحراء مثلا يؤذن ويقيم منفردا، لكن في المدن الله أعلم. فقد كان ابن مسعود كما في صحيح مسلم زاروه فصلى في بيته من غير أذان الإقامة، ابن مسعود قد قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فابن مسعود كان في البيت لا يؤذن ولا يقيم إذا صلى في البيت. نعم. ما حكم مشاهدة المباريات؟ مباراة الرياضية يكشف فيها العورة وهي فخذ، والنبي قال فخذ عورة، قال للرجل صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ثم أنه يوعد الفائز يوعد بالكأس وهو جائزة. وقد أفتت اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء أن أخذ الجائزة في المسابقات في غير الثلاثة الذي سماها الرسول قمار صلى الله عليه وسلم، والفتوى موجودة من عهد الإمام عبد العزيز بن باز وأصحابه المفتي ومن كان معهم في اللجنة، لأن النبي كما في سنن أبي داود وعند الترمذي يقول لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصر الحافر تعين على الجهاد، والكأس أو المباريات هذه ليست منها. حتى قالوا الجري مسابقة الجري الماراثون هذه تأخذ عليها جائزة ما يجوز، لأنها ليست من الثلاث الذي هي تعين على الجهاد، اللي هي الرمي والخف اللي هي الجمل مسابقة الجمال ومسابقة الفرس فقط، هذه تعين على الجهاد، ما سوى ذلك قالوا قمار، قالوا من القمار. فلماذا تتعب نفسك وتشاهد شيء عاقبته الفوز بالجائزة والقمار؟ تدعوه تقول كيف هذه فخاذ اللاعبين تظهر، وخاصة أحيانا تجي الصورة على هذا ويغرى المشاهد بالعالم التائه هذا، نعم يلبسون كذا رؤوسهم ويسوون كذا طول المباراة ضياع. نعم تيه هذه كانت صورة بعيدة أمر آخر، لكن ما أرى أنه الإنسان يضيع وقته والله فيما لا ينفع. نعم الوقت ثمين، الساعة الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها، الساعة الواحدة ليش؟ لو قيل لك تعيش ساعة ونأخذ منك الدنيا ونتملكها يقول خذوها عيشوني ساعة، فهي أغلى من الدنيا الساعة هذه، كيف ضيع في المباراة طالع كذا بعدين يقترب من الجول وتقوم من الغرفة وتجلس ليش؟ ايش الداعي لهذا؟ الله المستعان. نعم والله أنا يكفيني الآن أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإذا تفرغ فيجمع الآخرة فينظر إلى العورات وينظر إلى ما هو منتهاه القمار. وسمعت حادثة طلاق في الطائف بين زوجة والرجل، الرجل كان هلالي والزوجة نصراوية أظن، المهم تقاتلوا إلى أن طلقها. نعم الهلال ما يسوي شيء، لا والله ذول كذا وتخاصمون، هذا يدل على السفه والله ومودها الحزبية، ويدخل الهلال الغرفة والنصراويين جميعا أول ما يدخل هلالي هلالي وش هذا، صار حزبية تحزب وتفرق، فذمه لمجرد أنه يشجع هذا، وهذا ذمه لأنه يشجع هذا. تأتي وليمة في الأقارب يقول بالله الهلالية ماني بنشوفهم، وهؤلاء يقولوا من الهلاوية ماني بنشوف غبارهم، المهم أدت إلى فرقة وتحزب وسخرية وأشياء كثيرة. ناهيك عن الضرر، فإن مقصود الواحد منهم الكرة، فيأتي بكل قوته على الكرة فربما انكسرت رجله وبعضهم يموتون. يعني خذ الكرة الآن جاية من الكورنر عشان إيش؟ ما في إلا حركة واحدة مقصود الكورنر، تعرض اللاعبين للمقامرة بالروز، تأتي الكرة وسطهم
ينطحونها، ربما نطح رأس هذا فانفلق، ولا فعندهم ما في شيء في لمن يعرف في الكرة التي تضبط الكورنر، في شيء يضرب في الهدف غير الرأس، بس في لحظة أنا بشدنا في شيء غيره، في شيء طبعا يعني يعتبر هذا هو إذا قفز ويضرب بالمقص على وراء هذه بس صعبة، وقد يسقط على رأسه يموت، يعني فيه مخاطرة ومغامرة بالأبدان والله. إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها فالعاقل ينبغي أن يبتعد عنها. والإمام أحمد كان يتحرج الفتوى، يقول لا يعجبني لا كذا، حتى لا يدخل في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصل لسانك الكذب. فمن أدب العلم مراعاة ألفاظ المعلم. طيب كيف بلع لسانه؟ ما فهمت والله عليك. سبحان الله، من ضرب الرؤوس إذن فيها خطورة. ولأي شيء يا أخواني، لأي شيء يعني هذا كله، سبحان الله العظيم. طيب ومن أعظم الأشياء ما رأينا ستان الفتيات باللاعبين، تعليق صورهم بالدولاب، وهذه فتنة عظيمة، إن مهما كان اسمه رجل وتحري رقمه حتى تتصل تبين لها إعجابه به، فصارت فتن عظيمة من هذه الأشياء. فعلى المسلم أن يحذر على أولاده وبناته ولا يدخل في خضم هذه الحزبيات. السحر عن طريق الأدوية والعقاقير كيف يكون طريقته؟ هذا السحر قلنا النوع فسق ولا يصل حد الكفر. ومثال السحر سحب السيارة بالأسنان والطعن بالفأس والسنان والمنشار، هذه كلها من أضرب السحر، لأن السحر ما خفي ولطف سببه. قال الشيخ العلامة صاحب فوزان، قال وهذا اللي يفعلونه في السيرك سحر، وهو أن يشرب يضع أمواس ويضع شعلة، هذا في السحر، شك أنه سحر ولا يجوز حضور ذلك المجلس إلا على وجه الإنكار عليه الساحر، هذا نوع من السحر. فعلى المسلم أن لا يحضر هذه المجالس. أبو لقمان يقول ليبلغ سلامي للشيخ ماهر، عليك وعليه السلام، هذا سائل الجزائر، بارك الله فيكم، هل فيه ذكر بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا، هذا من البدع الصوفية، لا رأيته في الشام، إذا أرادوا أن يكبروا ذكروا الله بالدعاء على وجه جماعي، وهذا بدعة، لا الإمام ولا المأموم. من هو الشهيد؟ الشهيد الذي قتل في المعركة صابرا محتسبا مريد بقتاله وجه الله ويكون في جهاد شرعي صحيح، إذا تخلف واحد من هذه الشروط فليس بشهيد. إذا قاتل قتال خوارج، قاتل ولي الأمر ومات ليس بشهيد. إذا قاتل من غير الضوابط الشرعية فليس بشهيد، قاتل في ضعف ليس بشهيد، قاتل في ثورة ليس بشهيد، قاتل حمية، قاتل شجاعة، قاتل رياء ليس بشهيد. فإن النبي قال في الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ويضاف إلى ذلك حديث أخرى تدل على الاتباع، فالصحابة ما قاتلوا إلا وقت القوة وكان عندهم إمام يجتمعون حوله، فإذا راعوا شروط الجهاد وقتل فيكون شهيدا، وإذا صار شهيد يزوج 72، اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، فحينئذ يزوج 72 حورية ويشفع في 70 من قرابته ويلبس تاج الوقار أو كما جاء ياقوت في خيمة الدنيا وما فيها، لكن الشهادة الصحيحة وليست يسمون هذه التهور، الشهادة الصحيحة.
أما تفعله داعش وتمارسه فهذا مغشوش، هذه الشهادة مغشوشة وليست صحيحة. هل هناك مانع شرعي؟ مانع شرعي ذكر الله في القرآن والسنة لعدم حضور النساء المساجد لأداء الصلاة المكتوبة؟ لا، النساء يا أخي لا يجب عليهن الجماعة، بل النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير. نعم، فالمرأة تصلي في بيتها ما عليها إثم، بل هي الأفضل تصلي في بيتها، الأفضل تصلي في بيتها. هذا كتاب لي طبع من عدة سنوات، اليوم وجدت نسخة في الكتاب وأعيد طبعه، حكم استعمال التصوير في الدعوة إلى الله، وموجود من أراد أن يعني إذا ما فيه نسخة يستطيع يصوره. ذكرت نحو وجوه كثيرة تبين فيها ترجيح ما ذهب إليه العلامة الألباني والغديان، العلامة الغديان وكلاهما من شيوخنا، إلى تحريم التصوير حتى في الدعوة إلى الله. العلماء اختلفوا وبينت ما الوجه في ذلك. أسأله سبحانه أن ينفعنا وياكم، وأنا أترك هذه النسخة عند أحد الطلبة من أراد أن يصورها، ونعيد إن شاء الله طبعت لنا ما شاء الله. الحمد لله النسخ نفذت، نشكر الله على فضله. خليها واحد عند أحد، طيب نخليها عند يسري، أعطى عند يسري الذي يصورها. وهذا انتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفجر. أسأله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وصلت من القراءة إلى قوله وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. وحينئذ نشرع في القراءة مباشرة، ولم نقرأ الحديث كامل، نجتنب السبع ونشرحه. اقرأ. طيب، عن أبي هريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، فهو متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة. الشاهد من هذا الباب أنه ذكر أن السحر من الموبقات، فدل على تحريم السحر وأنه ليس مكروه أو من صغائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه قرنه بكبائر عظيمة في نفس السياق. بدأ ذلك بالشرك بالله، ثم ذكر القتل، النفس، قتل النفس، ثم عطف عليه أو قبل ذلك السحر، فجعله بعد الشرك السحر، ثم عطف عليه قتل النفس، فدل ذلك على أنه من الكبائر لقوله اجتنبوا السبع الموبقات، ولأنه ذكره ضمن كبائر كالشرك والقتل في نص واحد في سياق واحد. والموبقات بمعنى المهلكات، ولم تسمى كذلك إلا لأنها تهلك من اقترفها بالشقاء في الدنيا ودخول النار في الآخرة وعذاب القبر. فإن كانت كفرا كالشرك والسحر، استعمال الشياطين، فهو هلاك أبدي، دخول النار أبدي. وإن كان فسق كالقتل وقذف المؤمنات المحصنات، فهو هلاك على سبيل التوقيت وتحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما هي قاعدة أهل السنة في الموحدين. إذا فعلوا المعاصي والكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم وشاء ذلك فإنهم لا يخلدون في النار، بل يخرجون للجنة بأصل التوحيد الذي كان عندهم، وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة عليه، قد وقع الاتفاق من أهل السنة والجماعة عليه. أولا قال الشرك، وسمى الشرك من الموبقات، وقال اجتنبوا، يعني كونوا في جنب، وهذه المهلكات في جنب آخر. فما هو الشرك؟ ولماذا قال اجتنبوا وما قال اتركوا؟ فاجتنبوا أبلغ من قوله كما تقدم معنا في الدرس الماضي، اتركوا كما ذكره العلم. وذلك لأن كلمة اجتنبوا تدل على المبالغة في البعد، فيتضمن النهي عن المقصد وكل وسيلة تؤدي إليه، كما قال إبراهيم عليه السلام في الشرك وهو أعظم ذنب، قال واجنبني، وقال ذلك الرب في الخمر وإن كان دون الشرك، فقال فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا يتضمن النهي حينئذ عن الخمر وعن كل وسيلة تؤدي إلى شربه، مثل أن يجلس الرجل على مائدة يدار فيها الخمر، فإن هذه وسيلة لشربه، فإن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما عند أبي داود وعند غيره فلا يجلس في مائدة يدار فيها شرب الخمر. كأن إذا جلس معك رجل كافر تدعوه أو تقبل دعوته على طعام فوضع خمرا، فلا يحل أن تجلس في الطاولة تعتذر، لا يحل، لأنك إذا جلست تكون اقترفت نهي وفعلت وسيلة لشرب الخمر. كذلك لما قال الشرك بالله، اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها الشرك بالله، وقد قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيجب أن نكون حين ذلك في جنب، والشرك بالله في جنب آخر. وذلك يتضمن نهي كل النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، مثاله بناء الأضرحة على القبور ووضعها في المساجد والصلاة عندها أو إليها أو عليها، أو الدعاء والعبادة عندها والكتابة عليها وتنويرها وتصيصها، كل ذلك من وسائل الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته أو عند احتضاره ماذا قال؟ قال: لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فإذا نهي عن تلك الوسائل المؤدية للشرك، فنهي أن يعبد الله عند قبر رجل، مع أن العبادة لله عند قبر رجل صالح، فكيف بالعبادة، صرف العبادة لغير الله؟ فذلك أشد، ذلك أشد. فالشرك تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. دليل ذلك قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وينقسم إلى ثلاث أقسام: من جهة صفته، يعني الشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا هو ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، هذا باعتبار العاقبة في الآخرة وباعتبار صفته. فإن كانت المساواة في الاعتقاد فهذا شرك أكبر، فإذا كانت مساواة في العمل من غير اعتقاد فهذا شرك أصغر، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. والأكبر إما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون شرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. وشرك الربوبية هو أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله، كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وشرك الألوهية القسم الثاني أن يعبد الله ويعبد معه غيره، كشرك كفار قريش، فكانوا يعبدون الله لكن تارة أخرى يعبدون معه غيره، فلم تنفعهم تلك العبادة، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكانوا يحجون لله ولكن مع ذلك يشركون، كما خرجه أبو داود في سننه. فكانوا إذا حجوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فشفقت من النبي وعطف عليهم لينجوا، كان يتمنى لو أنهم سكتوا إلى ذلك الحد، وهو قولهم: لبيك لا شريك لك. لكنهم وقد سمعهم النبي يقول ذلك فقال: قد انقد، أي قفوا عند هذا الحد، لكنهم أتموا فهلكوا في هذه الموبقة العظيمة الشرك، فقالوا: إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فهذا شرك الألوهية، والذي بعث الرسل لإنكاره، وقعت الخصومة بين الرسول وبين قومه كفار قريش لإنكاره. فكان كما خرج الإمام أحمد في المسند قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل، لماذا اكتفى النبي بقوله لا إله، قولوا لا إله إلا الله، لم يشرحها لهم، لم يقول: أيها العرب، الإله بمعنى المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا قادر على الاختراع. وتجدون في عصرنا هذا شرح لهذه الكلمة. أما النبي يقف عند رأس العربي في سوق ذي المجاز فيقول له: قل لا إله إلا الله تفلح. فلماذا لم يشرح الشرح الطويل هذا اللي شرح في كتب التوحيد؟ فقال العلماء: ليس معناها لا قادر على الاختراع، ليس معناها كذا، بل معناها كذا وكذا، لا معبود حق إلا الله. لأن النبي خاطب من؟ العرب، والعرب يعرفون إذا أطلق الإله ما معناه. قال ابن تيمية: والإله عند العرب بمعنى المعبود. فأول ما يقول لهم قل لا إله إلا الله يفهمون أنه لا معبود يستحق صرف العبادة إلا الله، ما يحتاج يشرح لهم. بل استدللنا على معنى الإله بهذا الذي وقع منه تجاههم صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يقول لهم قولوا لله تفلحوا فأنكروا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلماذا أنكروا؟ لأنهم يعرفون أن الإله معناه المعبود، وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للكفر بطواغيتهم وآلهتهم اللات والعزة وتوحيد العبادة لله، فأبوا ذلك فيقولون نعم نعبد الله لكن ليس وحده، لا يمكن جعل الآلهة إله واحد، هذا لا يكفي، هناك آلهة تشفع لنا عند هذا الإله وهي اللات والعزة ونال ثلاثة الأخرى 360 صنم حول الكعبة. فقالوا منكرين على النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكان لما يمر عليهم بالسوق اللهم صل عليه نشيطا في الدعوة لا يفتر، لأنه يخاف من الله إذا قصر في الدعوة أن يعاقب صلى الله عليه وسلم، فكان مهتما بالرسالة. قال إن أتقاكم لله وأخشاكم منه أنا، فكان يتحرى الوقت ويواصل عمل الليل بالنهار في الدعوة للتوحيد. هل كان ما عنده أسرة؟ كان بشر، تزوج خديجة في مكة ثم تزوج 9 نساء، فكان عنده أسرة، لكن عنده مهمة الدعوة لابد يقوم بها إذا خرج من بيته، وإذا كان في بيته، وإذا كان في بيت أصحابه بين عينيه الدعوة، لأنه إنما أرسل بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان كما في مسند أحمد، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. من هذا؟ قيل هذا عمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذا هو شرك الإلهية، أن يعبد الله المشرك ويعبد معه غيره سبحانه عما يصفون. وما من إله إلا الله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما برهان الألوهية الذي ألزمهم الله به ليعبدوا إيمانهم بالربوبية؟ فتلى عليهم أشياء الرب هم يؤمنون بها، نعم، ليلزمهم بالألوهية. قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذا اتقيتم الرب فآمنتم بربوبيته، وأنه وحده يدبر، وحده يملك، وحده يخلق، وحده يميت، وحده يحيي، فلازم الأمر أن تتقوه فيما خالفتموه فيه، وهو إفراده بالعبادة، أن تتقوه في إفراده في العبادة فتفردوه بها. قال أفلا تتقون، يعني في ألوهيته كما أظهرتم الإيمان بربوبيته. ومن هنا قال الرب وما يؤمن سبحانه، وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بإيش؟ بالربوبية. مشركون في إيش؟ في الألوهية. فآمنوا أن الله خالق رازق مدبر، لكن مع ذلك كبرا واتباعا للهوى لم يرجعوا إلى عبادته، وهم قد ألزمهم القرآن بعدة إلزامات، عدة إلزامات. ما دام ليس له شريك في الخلق ولا الرزق والتدبير يجب أن لا يكون له شريك في العبادة، ومع ذلك ما أطاعوا الرسول وقد رأوا انشقاق القمر. إذن هم متكبرون أصحاب هوى، وليس المتكبرون فقط اليهود، حتى الوثنيون من كفار قريش تكبروا لم يطيعوا النبي، وقد أضاهم معجزات عظيمة اللهم صل عليه، وآيات منها الإسراء كذبوه فشق عليه جدا، جاءهم قال ترى أنا أسري بي، نبأهم بهذا أنه معروف بالصادق الأمين، لا تقول ليه يجي، لماذا يأتي النبي يقول لهم؟ يقول لهم على طبيعة الأمر لأنه صادق عندهم يجب أن يصدقوه. فأخبرهم أنه عرج، أنه أسري به للمسجد الأقصى، فقال في ليلة واحدة تذهب وتأتي، فكذبوه، فشق عليه صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم أظن لعلهم سألوه ما صفة بيت المقدس. المهم رفع الله له بيت المقدس وجعله يصفه نافذة نافذة، بابا بابا، سورا سورا، ومع ذلك لم يصدقوا، حتى قال لهم بعد كذا وكذا ستصل لكم قافلة، تراها في الطريق، في الطريق، لأنه كأنه ذهب طيرانا على البراق فرآها أو نبئ بذلك، رأى القافلة قبل أن تأتي. نشوف أحيانا تحتك السيارة أنت الطيارة، لكن شفتها تروح تقول هذه بتوصل إن شاء الله بعدي بأربع ساعات، لأنها تمشي بكم؟ 120، وأنت بالطائرة 900 كيلو في الساعة. فالنبي إما رأى القافلة وهو جاي بالبراق من بيت المقدس، أو أنه نبئ أن في قافلة في الطريق آية، ومع ذلك لم يؤمنوا، ورأوا انشقاق القمر وسمعوا القرآن وهم يتفاخرون بالشعر الذي يسلب الألباب، شعر الجاهلية، شعر قوي فيه بلاغة عظيمة، فجاء القرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فكان ينبغي أن يؤمنوا لأنه ما يشبه شعار الناس وكلامهم. نعم، ومع ذلك ما آمنوا ولم يفردوا الله بالعبادة. هذا شرك الإلهية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، هو أن يعتقد أن لغير الله ما لله لغيره من الأسماء والصفات، أو من الصفات، كان يعتقد أن الله يسمع، فلان يسمع كسمع الله ويعلم كعلمه، كقول الصوفية الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، وقد سمعتهم في الشام يقولون ذلك في المساجد يتبجحون به، يقول النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا شرك في الصفات، أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب قل لهم يا محمد لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فالتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات، إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، إثبات بلا تحريف ونفي بلا تعطيل، هذا هو الشرك. والسحر قد تقدم تعريفه وبيان أنه كفر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحفظ فلا تكفر، وهو ما لطف وخفي سببه. وقتل النفس، قتل النفس لكن استثنى، ما قال أي نفس، قال النفس التي حرم الله قتلها يعني إلا بالحق. طيب، فإذا النفس المحرمة كم نفس؟ أولا الأصل في القتل التحريم لكل الأنفس، لكل الأنفس إلا ما استثني. ويدل على ذلك أن موسى لما قتل نفسا كانت كافرة ندم لأنه لم يؤمر بقتلها. نعم، لم يؤمر بقتلها، فالأنفس المحرمة منها أولا نفس المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من قتل، كما في حديث أبي داود، من قتل مسلما فاغتبط بقتله، أبي داود وغيره، فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. طيب، النفس الثانية التي يحرم قتلها الذمي، الذمي وهو الذي بينه وبينه ذمة أي عهد على أن يقوم، على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، مع بذل الجزية، فلا يحل قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك المعاهد يقوم في فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد لا نحاربه ولو حاربنا، بيننا وبينه عهد. ويدلك هذا حينئذ على جهل هذه الجماعات كداعش وأضرابهم القاعدة الذين يأتون ويقتلون أنفس معصومة في بلاد الكفار، كالذي قيل أنه من تونس وينتسب الإسلام مسلم، ركب شاحنة في فرنسا، وإذا جاء إلى شارع طويل كانوا يحتفلون بأحد أعيادهم، فصار يدهسهم ذات الشمال ذات اليمين ذات الشمال ذات اليمين إلى أن قتل منهم 70 أو 80. فهذا بيننا وبينهم عهد، وإن كانوا يقيمون في بلادهم فلا يجوز قتلهم. كذلك من أتى منهم ودخل بالعهد الإقامة فلا يجوز قتله، لأن النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدل على قتله من كبائر الذنوب. الخامس المستأمن، فلا يجوز الذي بيننا وبينه ذمة، ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن يستأمن في وقت محدد، يستأمن في وقت محدد يدخل للتجارة، هذا لا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله حتى وإن كان بيننا وبينه حرب. ولكن الذي يؤخذ منه الجزية من هو؟ صاحب الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس، لكن الوثنيون لا يؤخذ منهم الجزية، لا يؤخذ منهم الجزية، يقاتلون. الذي يعطون الجزية ويقيمون على دينهم، يقرون يعني على دينهم، مو معنى نوافق على دينهم لكن نتركه، من هم؟ اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس. المجوس قيل يعني عندهم في الأصل كتاب أو كما ذكر، وسن النبي بهم سنة أهل الكتاب المجوس. نعم، فالذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى دون بقية الكفار، الذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى دون بقية الكفار، وهذا المشهور المذهب. وقيل بل تجوز في جميع أو من جميع الكفار. طيب، الثاني أكل الربا. الربا يعني الذمة تجوز في جميع الكفار. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، وهو من أعظم المنكرات والمحرمات، وسبب لقلة الأرزاق وجفاف منابع المياه ويبس الزروع واضمحلال الضروع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحرم سبحانه الربا وجعله من السبع الموبقات. ودرهم ربا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد من 36 زنية في الإسلام، والربا 70 باب أو كذا وكذا باب، أدناه كأن يطأ الرجل أمة يزني بأمة، نعوذ بالله، أدنى الربا. وأعلاه يقول النبي استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، الغيبة. بعض الناس إذا وضع بينه خصم له دائم يغتابه، فحينئذ يكون هذا من أعظم المحرمات. لا يجوز غيبة شخص ذكره بما يكره لو كان في المجلس ذكره، فإذا استطال أكثر من ذلك وأطال فيكون أعلى الربا وأدناه أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. وهو على قسمين، ربا النسيئة أو ربا الفضل. ربا النسيئة أن يكون مال مثلا مقابل مال من جنسه لكن مع عدم القبض، يقول هذه 10 دولار بأصرفها لي بحوالي 37 ريال لكن أعطيك إياه غدا، الآن والله ما عندي فكة، لا يجوز، لابد أن يأتي بال37 ريال وهذا يجيه بكم؟ بال10 دولار، ثم يعطيه ال10 دولار ويأخذ 37 ريال لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير والتمر بالتمر والشعير بالشعير، إلى أن قال يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى، فلا بد أن يعطيه في نفس الوقت. فلا يصلح مثلا الإنسان يصرف يعطي يرسل بحوالي 500 دولار إلى السودان ويستلمها هناك بعد يومين ب5000 دينار سوداني، لابد أن تكون انتقال فوري، يأتي عند البنك يعطي له 10,000 دولار لكبسة زر تكون في حساب ذاك ب20,000 سوداني مثلا، فينبغي أن يكون سواء بسواء، ما يكون هناك فرق. يقبض حتى المرأة تأتي تشتري من السائق ذهب 20 جرام وتقول له انتظرني فإني نسيت فلوسي في السيارة، نعم، يقول لها طيب بس انت وقعي على عقد وخلاص، فتوقع البيع وتروح تجيب له الفلوس من السيارة وتجي، هذا ربا. لابد أولا تحضر الفلوس على الطاولة، تعطيها الفلوس وتأخذ ايش؟ الصيغة الذهب، الذهب بالذهب. كذا لو كان مع اختلاف الأنصار الأجناس من نفس الصنف. وأما الفضل فهو أن يفضل في المعاوضة بالبيع الشيء الذي هو من جنسه الآخر، فيكون مثلا جنس الثمنية أو علته الثمنية كالذهب والفضة، عفوا يكون من جنسه كالذهب، كيلوين ذهب بكيلو ذهب هذا لا يجوز، لكن اختلف الأصناف كيلوين ذهب بكيلو ب10 كيلو فضة لا بأس، اختلف الأصناف يبيعوا كيف شئتم، فهذا لا بأس. والربا له أحوال، له عدة أبواب، قال مسعود كما عند الدارمي الربا 70 باب، وليس هو فقط باب يعني البابين اللذين ذكرناهم الآن، عدة أبواب، يدخل القرض جر نفع، يدخل في ذلك الهدية تعطيها للشخص الذي بينك وبينه دين، أعطاك 10,000 دين ثم تأتيه بعد شهر أو شهرين وتعطيه إيش؟ هدية قلم فخم، هذا ربا، إلا أن يكون بينكم تهادي من قبل، كنت تهديه ويهديك قبل لا بأس، لكن أعطاك 10,000 بعد أن أعطاك 10,000 تجي له بعد شهر تقول هذه هدية لك، هذه قد تكون ذريعة لطلب التأخير، تأخير الدين، فتكون زيادة على الدين، فحينئذ يكون ربا. فإذا الربا صور كثيرة وليست صورة ولا صورتين. ومن صور الربا ما أدخله شيخنا العلامة الفوزان فيما يسمى بالجمعيات الحكومية أو الجمعيات الخاصة، لأنه ما يعطي 1,000 و2,000 و3,000 إلا لكي تأتيه سيولة في المنتصف السرع، يقول لو أعطيني دين 10,000 كل شهر أعطيني 1,000 1,000 1,000 جزاك الله خير أنا محتاج، يقول والله الحقوق كثيرة وأنا ما أستطيع، يقول طيب إذا أعطيتنا ترى بنعطيك، قد توصل اسمك في السرة الوسط ونعطيك 50,000. يقول صحيح؟ يقول صحيح. يقول يلا خذ. فإذا ما كان الدين لله كان ليأتيه. إذا ليس معنى الربا أن يأتي بالزيادة في المال، قد يكون يريد القرض الذي جر نفع ولا يريد الزيادة في المال. زيادة المال صورة من صوره، وقد تكون قرض جر نفع. فالمقصود أن الربا من المنكرات العظيمة اللي انتشرت في هذا العصر، وأكلت الربا كل البنوك وأكثرها، أكلت الربا في دعايات براقة باسم التورق الإسلامي وغير ذلك، ولم ينجو أحد منه إلا قليل من الربا. فالأكثر استدان من البنوك ليشتري بيت، وما نجا منه أحد إلا قليل من الربا، نسأل الله أن يعافينا. ثم ليؤكلوا الناس الربا يجعلون لجان شرعية خاصة بالبنك، ولو قلت للرئيس البنك هذه اللجنة الشرعية لها اتصال بهيئة العلماء فقط يكون بريد بينكم بهيئة العلماء، لما قبلوا، قال لا نريد جلب لجنة خاصة بالبنك عندنا. ليش؟ لأي شيء؟ لتسهيل المعاملات الربوية، نسأل الله العافية. ثم ذكر أكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أبوه قبل البلوغ، سواء كان ذكر أو أنثى. أما إن ماتت أمه قبل البلوغ لا يسمى يتيم، وكفالته تكون بأن يرعاه، يأتي به ويرعاه مثل أولاده. أما أن يرسل له طعام فهذا إطعام مسكين، يعطي بعض الناس يصرف في جمعيات تذاكر كفالة يتيم 150 ريال، أنا وكافل يتيم في الجنة كهتيم، يقول أنا بسهل. كيف يرفع الله يرتفع في الجنة لين يصبح قريب من النبي؟ كذا النبي قال، هكذا يعطي 200 و150 في الشهر وخلاص، مشقة، من يستطيع ربي غير ولده ويتعب عليه. فاليتيم تأتي به إلى منزلك كما تقرؤون في سير علماء، فأخذه جده فكفله تحت رعايته، يدرسه ويمسح على رأسه ويشتري له كأنه ولده، هذه الكفالة. أما فقط يعطيه 150 ريال بالشهر هذه طعام مسكين، فلا بد الإنسان أن يكفل اليتيم على الوجه الشرعي، وليس أن يطعمه وجبة عشاء كل يوم يعطوه 5 ريال يأكل فيها، طيب، ولبسه ورعايته التعليمية ثقافته تربيته مهمل، كيف تكون كفالة هذه؟ كفالة أن تجعله بدل ولدك أو مثل ولدك، نعم، فترعاه، لأنه ولد أبوه مات، أبوه مو فقط يأخذ منه مال، يأخذ منه رعاية أيضا، فأنت لابد ترعاه كأبيه. فهنا تكون كفالة يتيم. لتعلم من الجمعيات هذه الله يهديهم، يعني ينبغي أن ينتبهوا لذلك، لأنه أخذوا أموال كثيرة من الناس سموها كفالة يتيم، وهي كأنها تشبه طعام مسكين. فأكل ماله هذا لا يجوز، وهو ظلم عظيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعم، وسيصلون سعيرا. فإذا بلغ اليتيم رشده دفع عليه ماله، لكن بعد الاختبار. قال فإن آنستم منهم رشدا إيش؟ فادفع إليهم أموالهم. تسأله يا ولدي لو عندك 150 مليون، لو عندك كذا وين تنفقها؟ يقول أشتري نص ملاهي وألعب فيها والباقي وزع بين رفاقي في الحارة إلى آخره. فإذا شفته ما يعرف يحسن المال ما تعطيه ماله، لأنه يضيعه، ما يعرف يمسك ماله، فلا بد تأنس منه رشد. يقول أكنس شيء وتاجر بشيء تأنس منه عقل في حفظ المال. فإذا ما أنست منه ما يجوز تدفع ماله، لأن هذا إضاعة للمال، والنبي نهى عن إضاعة المال. فلا بد أن تطيع الله في قوله وابتلوا اليتامى، اختبره، ويختبره إنسان يعرف كيف الرشاد في النفقة ويلقي عليه الأسئلة حتى يثبت يعرف ينفق ولا لا ويكون أمين في ذلك. ثم قال والتولي يوم الزحف، يعني الإدبار والإعراض يوم الزحف عند تلاقي الصفين، هذه من الكبائر، إلا أنه يستثنى أن يكون متحرفا لقتال أو متهيئا له، نعم، أو المتحيز لفئة، متحيز لفئة، كما إذا حصر سرير المسلمين يمكن أن يقضي على العدو فينصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس، متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال كما استثنى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكفار أكثر من مثله المسلمين فيجوز الفرار، لما؟ لأن الله جعل الحد لا تفر منه، ما هو الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، أمامك رجلين وأنت رجل ما يجوز تفر، أول ما يصير العدد 3 ضعف 3 أمامك يجوز تفر، والله خفف، أول كان كم؟ 1 مقابل كم؟ 1 مقابل 10، خفف الله فجعل نعم 2 مقابل، فأنسخ ذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، قذف المؤمنات، والمراد بالزنا الصريح قذفا وليس بالكناية. يقول رأيتها تزني أو زنت أو الزانية، أما لو أبهم واحتمل كان يقول أمس ما ندري وين كانت طالعة، فهذا ليس فيه إيش حد القذف لو طالبت المرأة عند القاضي، لأن الحدود تدرى بالشبهات. فأما إذا كان القذف صريح فحينئذ لا يجلده القاضي أو لا يحده حتى تطالب، المقذوف يطالب، إذا ما طالب ما عليه حد. نعم، كان يأتي رجل من أولاد الجيران يسمع إنسان يقذف إنسان في الحي، فيذهب للشرطة يقول سمعت هذا يا شرط يقذفه هذا، ما تجي الشرطة تمسكه حتى هو يشتكي يقول قذفت أنا أريد حقي، فحينئذ تكون المرافعة وإثبات القضية ثم يكون حد القذف. وهن المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات المحصنات، فإذا عرفت المرأة بريبة فليس عليها إيش حد، يعني عرفت مرأة عرفت في الحي كله الساعة 2 تخرج مع شخص، وإذا جاء رجعها البيت تلتفت تدخل بسرعة البيت، في ريبة عندها ما هي بمحصنة، يعني ليست لها تصرفات تدل على الأمن من جهة العفة، فحينئذ لا يدخل هذا في الحد، إلا من عرفت ولو كانت ليست على استقامة لكن لم تعرف بفاحشة، حتى لو كانت تتفرج تلفزيون وتمثيليات ولم تكن على استقامة لكنها غافلة عن كل ما يمكن أن يكون طريق للزنا، ليس عليها كلام، فحينئذ هذه يحد من تكلم فيها. نعم، قذف المحصنات المؤمنات، وهذا من 7 الموبقات، نسأل الله العافية. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الترمذي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على جندب، وجندب ابن جنادة صحابي، ليس هو جندب بن عبد الله. نعم، هذا صحابي، فقال هذا الصحابي حد الساحر ضربة بالسيف، ويدل على قتل الساحر. نعم، يدل على قتل الساحر أن 3 من الصحابة أفتوا بقتله، وقتله بعضهم من غير نكير من الباقين، فهذا يدل على أنه إجماع الصحابة على قتل الساحر. فقتل فأمر بقتل الساحر عمر، وقتله جندب، وكذا حفصة أمرت بقتل الساحر، ولا مخالف لهم من الصحابة، فيدل ذلك على أن الساحر يقتل. الساحر يقتل. نعم، اقرأ.
قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر.
هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند، وكذا أبو داود وابن حزم، وصححه ابن حزم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. فهذا يدل على وجوب قتل الساحر. قال: فقتلنا 3 سواحر. وعمر بن الخطاب خليفة راشد، فلا يجوز معصيته لا حيا ولا ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. وقوله: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. فلا بد من طاعة عمر فقتل الساحر رضي الله عن عمر. الحاصل أنه يجب أن نقتل الساحر سواء قلنا بكفره أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويفرقون بين الرجل وأهله. نعم، وعجبت من داعي مشهور يعني يقص عن الناس ويضحكهم، جاء إلى البايض الساحر، سحر أمامه سحر وأمام الناس الفضائيات، يمسك به ويهزه كالمشيد به. انظر كيف تصرف جندب، وانظر تصرف هذا الذي ينسب للدعوة. جندب لما رأى ساحر ضربه بالسيف، وهذا لما رأى ساحر يسحر أخذه يهزه. فأين العقيدة الذي يجب أن ندرسها الناس؟ نعم، أيهزع؟ نعم، أو تتخذ آيات الله هزو؟ هذا رجل أمر بقتله، نمسك به ونحن منسوبون للدعوة، وفلان منسوب للدعوة، يمسك يهزه كالمشجع له والمشيد له؟ أين الغيرة على الدين؟ نسأل الله الهداية للجميع. ثم إذا تكلم إنسان ناصح وأنكر هذا العمل منه وسماه، قالوا فلان يسب المشايخ ما خلى أحد، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، هل إيش؟ إيه، هذا إذا كان يعني الساحر، إذا كان الساحر يعني كان في الأصل مسلم ثم صار يسحر. لكن هل إذا كان هناك ساحر كان في أصله كافرا؟ نعم، كالمعاهد مثلا، فهل يقتل؟ هل يقتل الساحر إذا كان كذلك؟ فسحرت يهودية النبي، وهي يهودية في أصلها، فلم نر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، فهل لم يقتلها لأجل السياسة الشرعية أم لأجل أن ذلك يتناول هذه المسألة؟ وهي أن الرجل إذا كان في أصله كافر ثم كان ساحرا فهل يقتل أو لا؟ لكن واضح والحمد لله إذا كان مسلما وسحر هذا ارتد. نعم، فعلى كل حال الحديث الآن اللي بين عينينا عام، حد الساحر قتله لأنه يمرض، ولأنه
الإشكال أن النبي ما قتل تلك المرأة التي سمته، ولأنه مع أن بعض الصحابة مات في ذاك السم، بعض الصحابة مات الأكل مع النبي، النبي نجا، لكن النبي كان يعاني منه. هذا أوان حين انقطع أبهري، قيل أنه ما النبي مات شهيد لأنه صار يعاني سنة أو سنتين من هذا السم اللي أكله ثم مات، فقيل مات النبي موت شهيد لأنه مات من أثر السم، قيل هذا. ولكن مع موت بعض الصحابة لاحظنا النبي ما قتل تلك اليهودية، فالله أعلم. لا، النبي كان يعاني من السم، من السم. لا، سحر ستة أشهر، سحر ستة أشهر. لا، السم أكله من شاة سمته يهودية فعانى منه حتى بعد سنة أو سنتين ومات. أيه. لا، هو كلامنا الآن كلامنا على السحر، كلامنا وبحثنا صحيح، وكلامنا في السحر. السحر سحره يهودي اسمه لبيد الأعصم، وما قتله النبي، ما قتله النبي، لكن هل ما قتله من أجل السياسة الشرعية لأجل القوة أو لأجل غير ذلك؟ بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ثم إذا قلنا أن المعاهد إذا فعل ما يقتضي إقامة الحد عليه، مثلا قتل فينا المعاهد شخص، فهل يقتل؟ لابد أن يقتل. فإن قتل المعاهد بسحره فهذا واضح أنه يقتل، إذا قلنا أنه قد قتل. أما إذا تعاطى المعاهد خمرا فشربه فهل نجلده وليس معه أصل الإيمان؟ كذلك إذا تعاطى المعاهد سحرا فهل نقتله بالسحر الذي تعاطاه أم فقط إذا قتل به؟ هذا محل إن شاء الله بحث ونظر. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يدل على قتل الساحر، أن ثلاثة من الصحابة ورد عنه قتل الساحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة،
وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، من خلاق، أي من نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فهو كافر، فيدل على متعاطي السحر. نعم، كافر. نعم.
الثانية تفسير آية النساء،
ويقول تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، لكن هذا من باب قيل التفسير بالمثال، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده. إذن يجوز التفسير عند السلف بإيش؟ بالمثال. نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت، وقد تقدم الفرق بينهما: الجبت هو السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل كهان تنزل عليهم الشياطين، ولكن التعريف العام ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، يؤخذ من قول جابر: الطاغوت كهان، فقد يكون الطاغوت من الجن وقد يكون من الإنس.
طاغوت من الإنس وهو مثلا عالم يقول للناس هذا حلال، الربا حلال، أطيعوني، وأمره وأطاعه الناس في تحليل ما حرم الله، فهو طاغوت. نعم، وكذا الحاكم ولي الأمر إذا استحل حرام وأمر الناس بطاعته فيه، وقد يكون شيطان من الجن. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي
وذكرناها. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر،
يؤخذ من قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتكفر. نعم.
السابعة يقتل ولا يستتاب،
يقتل يؤخذ من قول حد الساحر ضربه بالسيف، لأن إذا استتبنا الساحر، معنا بعض العلماء كالإمام مالك وغيره قال إذا كان مسلم يستتاب، لكن الحقيقة الساحر إذا أمسكنا به جاء رجال الهيئات مثلا دخلوا عليه وقبضوا عليه وأمسكوه وعرفوا أنه يسحر فرفعوا القضية لولي الأمر، فحينئذ إذا قال أنا تائب 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 فإنه السحر الذي تعلمه باقي معه، كفره بالله وقدرته على النفث في العقد وسحر الناس معه، فإذا خرج من السجن وتركوه قال هذا تائب تركوه يرجع يسحر، فمن هنا قال بعضهم لا يستتاب لأنه مرض كالسرطان لابد من بتره. طيب، فذلك قتلوا ثلاثة من الصحابة ولم يذكروا أنه استتابوه. الثامنة
وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
الله أكبر، إذا وجد السحرة في عهد عمر، نعم، وهي الفسور المفضلة، فكيف بعده؟ السحر الآن انتشر وصارت لهم محلات معروفة، لكن الحمد لله في المملكة العربية السعودية السحر جرم وممنوع، وقد قتل الحمد لله بعض السحرة لما ثبت عليهم، فإذا قلت بعض السحرة ما سمعنا أنهم قتلوا، لأن إثبات السحر في شيء من العسر، فلو ثبت السحر فحده القتل، وقد قتل ساحر سوري قبل فترة الحمد لله قتلوه في المملكة العربية السعودية، لكن في بعض الدول تتساهل في أمر السحر، حتى هناك بعض المحلات تعرف بالفقهاء أو يعرف أن فلان فقيه يعني ساحر، وتباع مواد السحر وربما علانية، فنشكر الله على ما من الله علينا من حكام منعوا هذه الجرائم التي تخالف التوحيد من السحر وغير ذلك، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأسأله أن يغفر لنا ويرحمنا. وبهذا انتهى الدرس، والأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن من فقه العبادة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن تعلم أن ما جاء في العبادة من باب الأذكار فيجب أن يتقرب به إلى الواحد الغفار على الوجه الذي جاء، فلا يصلح أن تضاف كلمات ليس في الذكر، ولا يغير اللفظ عنه بلفظ آخر، لأن الألفاظ في العبادة والذكر مقصودة. ولذلك خرج البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة لا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فحينئذ كررها عليه البراء فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي بنبيك الذي أرسلت،
فقال الحافظ ابن حجر يعني فيؤخذ منه أن ألفاظ الذكر مقصودة، لا ينبغي التقديم فيها والتأخير واستبدالها بغيرها. مثاله عندما تصلي على النبي، فنسمع من يصلي على النبي يقول هكذا: اللهم صلي على سيدنا محمد. فهذا حق، هو سيدنا، لكن ما علمنا في ألفاظ الصلاة عليه أن نذكر لفظ السيادة. فجاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلم يذكر لفظ السيادة، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يقحم لفظ السيادة. وإن كان النبي سيدنا، لكن ما هكذا علمنا كيف نصلي عليه فيقول اللهم صلي على سيدنا. ولذلك في الأذان في حديث عبد الله بن زيد الذي خرجه أبو داود في سننه قال: ألقي الأذان على بلال فإنه أندى منك صوتا. لفظ الأذان ما هو؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلا يحل في ذكر الأذان أن يأتي الإنسان مهما كان محبا للنبي معتقدا أنه سيد ولد آدم أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لما؟ لأن النبي ما علمنا فيه في الأذان أن نقول سيدنا. فكذلك عند الصلاة عليه لم يرد. إذا أخبرت خبر عام النبي قال جاء عن سيدنا محمد أحيانا ما في مانع، لكن عند الذكر لا تضيف كلمة سيدنا إلا في مكانها الصحيح. وليس هذا فقط، بل توسع كثير من الناس في إضافة شيء للأذكار ليس بصحيح. بعد الصلاة مثلا السنة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت إيش يا ذا الجلال والإكرام. هل في لفظ التعاليت؟ ليس فيه، فاقتصر على ما جاء في السنة، لأن النبي في دبر الصلاة كان يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يضف كلمة تعاليت، وهو تعالى، لكن ما علمنا رسول الله أن نقول هذا. ولذلك خرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. لا شك السلام على النبي شيء طيب، وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. لكن لم لاحظ ابن عمر أن النبي ما علمنا مع ذكر التشميت أو الحمد لله أن نقول السلام، علم المعطس هذا أو العاطس فقال نحن نقول السلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا أن يقول العاطس الحمد لله رب الحمد لله على كل حال. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يلتزم الذكر على الوجه الذي علمه إياه رسول الله. مثاله أيضا بين الحجر الأسود الركن اليماني، يقول الرجل أو يقول الحاج أو المعتمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تسمع من يزيد على هذا الذكر شيء ما ورد، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، ما صح هذا. فيقتصر عند قوله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في زيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار. كذلك بين السجدتين بعضهم تسمعه يقول كان النبي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فتجده يقول رب اغفر لي ويزيد ولوالدي، فلم يرد بين السجدتين يدعو للوالدين. وإن كان الدعاء للوالدين شيء طيب ادعو في السجود قبل أن يستجاب له، لكن لم يرد بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. إذا قام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، هذا طيب لأنه ورد عن النبي، فيزيد البعض ربنا ولك الحمد والشكر، ما ورد كلمة الشكر، إذن كل ذلك لم يرد. فالمسلم إذا تعلم ذكرا موروثا عن رسول الله أن يلتزمه كما هو، لأن النبي لما كرر عليك الصحابي الذكر وغير فيه قال رسولك الذي أرسلت، قال له النبي نبيك الذي أرسلت. الذكر مقصود بذاته أن يكون بألفاظ معروفة في السنة فلا يتجاوزها المسلم. ولذلك كان ابن مسعود يقول أو غيره علمنا النبي الاستخارة كما كان يعلمنا القرآن، فألفاظ الاستخارة ائت بها كما هي، اللهم إيش إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في زيادة لا تصح وهي وعاجل أمري وأجله، لا تقولها لأن هذا تكرار كما قال المقيم في كتاب جلاء الأفهام. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا قدمت وأخرت وتغيرت الألفاظ فيخشى أن لا يعمل دعاء الاستخارة، فينبغي أن تأتي به باللفظ، وإن لم تكن حافظه فأخذ ورقة وقرأه وأنت في الصلاة آخر الصلاة قبل السلام. قال ابن تيمية ودعاء الاستخارة يقال قبل السلام لأنه دعاء والدعاء قبل السلام. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. يسأل شيخنا الفاضل كتب الدعاء كثيرة، دعاء للميت، دعاء للوالدين، دعاء توسيع الرزق، دعاء للأولاد، يا أخي لا يصلح للرجل أو للمرء أن يكتب كتاب يفتات فيه على الله والرسول يقول هذا دعاء نافع للوالدين ثم يسبك دعاء من عند نفسه ويوزعه على صورة كتيبة، لأنه مع الأيام مش يظن الناس أن هذا سنة وأفضل من غيره، هذه ذريعة، فينبغي ألا تطبع هذه الأدعية إلا أن تكون إيش منضبطة بالسنة. خرج الحديث البخاري، خرجه مسلم، خرجه أبو داود وصححه فلان من العلم، وتكون أيضا الأذكار صحيحة، لأن بعض الأذكار غير إيش غير صحيح، فاحذر واحذر من أحاديث تذكر فضائل للسور لا تصح، مثل سورة الدخان من قرأ في ليلة صلى عليه 70,000 ملك، أو سورة الواقعة تقي الفقر، وسورة ياسين هي قلب القرآن، وياسين لما قرأت له، كل ذلك لم يرد. أما الدعاء للميت فلك أن تدعو الميت بما شئت، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأفضل ما يكون في السنة، دعاء في السنة، لكن لا تنظم دعاء وتسبكه وتضعه في كتيب وتقول دعاء الميت كذا، فيظن أنه من لدن عليم خبير. طيب، وأفضل ما تدعو الوالدين أن تدعو لهم بالرحمة، لأن الله علمنا الدعاء بالرحمة، وقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وكذلك الميت أن تدعو له بالمغفرة، وتوسيع الرزق دعاء عبادة، ودعاء مسألة، دعاء عبادة أن تكرم الاستغفار يوسع الله رزقك. انظر الآن البعض يسمع هذا الكلام كأنه أساطير لا يكاد يصدقه، نقول الاستغفار يأتي لك بالرزق، في الاستغفار بإذن الله يأتي لك بالولد، يحمل آثار العقوبات اللي بينك وبين الناس، فيه مشاكل وعقوبات وأمور، استغفرت من آثار مغفرة الله لك أن تبدل حياتك من حياة ضيق وتعثر إلى حسن وخير، لأن هذه من آثار الذنوب، نقص الرزق، نقص الولد، فشل في التجارة، كلها من أثر الذنوب. فإذا استغفرت وسع الله رزقك وإيش وحصل هذا. وأنا أذكر لكم قصة بهذه المناسبة حقيقية، لأن أكثر ما نسمع من قصص قصاص بعضها ما نعرف صحتها وبعضها غير حقيقي الحقيقة. مثل مرة بعض القصاص قص في محاضرة، أظن أن ثعبان خرج من القبر ما يصلي إنسان والتف حوله، ومرة قصة نفس القصة أن الثعبان في الزرقة في الأردن، سبحان الله العظيم، وجلست مع مشايخ في الزرقاء في الأردن وجلست مع مشايخ في المدينة، كلهم نفى حصول القصة هذه. نعم ما حصلت، يكفينا من الأحاديث الصحيحة ما نعرف به ديننا، ما نحتاج القصص أصلا، لكن القصص من باب الاستئناس تذكر أحيانا عرضا على سبيل الاستئناس ولا يكثر منها، ولكن تكون حق، وإذا عرف وإذا لم يعرف حق ولا باطل لا بأس تذكر حدث عن إسرائيل ولا حرج، لكن أن تكون مختلقة وكاذبة لا ينبغي الدعوة إلى الله بذلك. أذكر أحد الدعاة المشهورين قص لنا، وأنا أذكر أدرس في الجامعة قديم قبل 30 سنة، قصة رجل كان متزوج اسمه أحمد، ذهب الأردن وغروه بعض الشباب وزنى وهو متزوج، فتاب توبة يعني عظيمة أنه كيف أنا متزوج أزنيه، واعتكف في المسجد 6 أشهر، 6 أشهر، وصار يشيد به أن هذا توبة أحمد، توبة أحمد. ومن الطريف أني مرة كنت مع الشيخ لصالح فوزان فقلت هذا الشيخ الذي ذكر توبة أحمد، قال من هو؟ أحمد بن حنبل. أيه. على كل حال القصة باطلة، وخطب بعضهم بها خطبة إيش؟ خطبة جمعة كاملة توبة أحمد، وأنا حضرتها، كنت أدرس الهندسة الميكانيكية وقام دكتور في الفيزياء يخطب الجمعة لنا، وكانت الخطبتين في قصة أحمد. طيب اتبع قصة أحمد، واحد من أهل الحديث الله يجزاه خير عن المسلمين، قال أنا بتبعها، راح للمحاضر قال ذكرت في محاضرة قصة أحمد، من ذكرها لك؟ قال فلان، راح سافر له يعني قال بتبعها، فراح لهنا 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 لين راح للمصدر، قال وين أحمد؟ لأنه كان يجيبون يقول هذه ذكريات أحمد، أبي نشوف أحمد بيته، من هو أحمد؟ وشدد عليه حتى قال والله أنا اخترعتها حتى العوام إيش يتوبون إلى الله. أي والله ما لا أصل، فديننا ما يحتاج للكذب، ديننا حق، ما يحتاج نكذب بالأقاصيص ولا. فقد قال الله تعالى في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني الرزق يأتي والتفريج يأتي بإيش؟ استغفار. خلاص يكفي هذه الآية، جاءت قصة الاستئناس لا مانع تكون حقيقية، وقد ذكرت هذه القصة نحو مرتين لا أذكر الكل الآن سمعها ولا، ولكنها حق. ففي هذا الباب أذكر أني كنت قبل نحو يعني تقريبا 24 سنة من الآن، أنا وأخت لي شقيقة ليلة العيد، ليلة العيد أو نحو 20 سنة، لا والله أكثر، أكثر من ذلك، نحو 27 سنة، كنا ليلة العيد ننتظر أن يعني أننا نذهب إلى الأقارب نزورهم ونصلي العيد، ولكن تلك الليلة فقدنا مفتاح السيارة ولم نعرف، فتشنا في كل مكان لم نهتدي، وكيف يطيب العيد بلا سيارة، ولكن
العيد طيب بنفسه، ولو لم يكن لك سيارة فإن الله يدخل في قلبك بهجة وسرور تغنيك عن سيارة وطيارة، لأنك إذا أتقنت الصوم فتأتيك الجائزة يوم العيد براحة وبهجة تجدها في نفسك. على كل حال ليس هذا موضوعنا، مقصود أن عندي أخت شقيقة كانت تدرس عند امرأة صوفية في جدة، وقد الحمد لله عرفتها وحذرت منها، حذرت منها، فكانت تعلمهم البدع. فقالت لي الأخت الشقيقة خلنا أنا وياك نقرأ سورة والضحى، وش الشاهد لعلهم يقصدون، ما ودعك ربك وما قال. فإذا قرأنا أنا وياك سورة الضحى سنجد إيش المفتاح. فاستبدلت هذه البدعة بسنة، فقلت لها إنه لم يرد عن النبي أن قراءة سورة الضحى تكشف الغائب عنه كالمفتاح ونحوه، لكن لعل الإنسان ألم بذنب، يعني لماذا لا نستغفر، وكان في وقت سحر. فقبلت الفكرة جزاها الله خير الأخت، وهي تكبرني سنا. فجلسنا أنا وياها نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، فإن التفريج يأتي بالاستغفار وتوسيع الرزق. فبعد فترة من الاستغفار انشرح صدري أن أذهب أستنطق بنت صغيرة رضيعة، فذهبت إليها وهي في لذتها، لذة الصبيان أبناء السنتين ونصف، أن يضع الطفل رجلا على رجل ويأخذ الرضاعة ويحسس بشعره كذا وينظر استعداد للنوم. فجئتها على هذا يعني الفراش المشتهى، تبي تنام وحاطت لنا الرضاعة ولا تعرف تتكلم. فقلت لها موجها النداء أين المفتاح وين المفتاح، فسكتت ونظرت ولم تفقه ما أقول ربما، وأكرر عليها وأكرر عليها. فقلت لها قومي وريني مكان المفتاح، فقامت وصرت أتبعها وهي لا تتكلم، وعن قريب ربما تعلمت المشي، فصرت أمشي وراءها لطلب المفتاح بعد الاستغفار. فمشيت ومشيت ومشيت، فأخذتني إلى مجلس النساء، ثم رجعت بي إلى نفس المجلس الذي كانت ترضع فيه. من رآني قال هذا الرجل فقط صوابه، صحيح، لكن في باطني مصمم أن يجد حل معها، في باطني إن لابد أجد حل معها. فبعد أن أخذت المجلس النساء رجعتني إلى مكان الرضاعة، وقبل أن تلج مكان الرضاعة انعطفت على حجرة أمها، بدل أن ترجع يسار ذهبت يمين. تبعتها والأخت الشقيقة تتبعنا من ورائنا، نعم. فما أن دخلت مقدار 5 أو 3 خطوات إلى الحجرة إلا وأشارت إلى أعلى، قام ونصف كأن الخادمة حتى لا يضيع المفتاح ويأخذوا الأطفال الصغار، صعدت سلم أو شيء وضعته فوق، قام ونصف، قالت بلهجة الأطفال تا، ما قالت مفتاح. فنظرنا فشفت المفتاح. الأخت لما رأت المنظر كأنه جاتها صدمة ومالت ليغمى عليها، فامسكت بها حتى لا تسقط، لأنها فجأها المنظر، أي نعم، فكادت أن تسقط فأمسكت بها. فالاستغفار لا شك فضله عظيم، ويمكن أن يطلب بالسؤال، اللهم ارزقني ولد، اللهم ارزقني مالا أسد به ديني، ويمكن أن يدعو دعاء عبادة وهو اللهم استغفر الله استغفر الله، ويذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، على ما جاء في صحيح مسلم. طيب هل ثبت قراءة سورة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء؟ لم أعلم أو لا أعلم أن ذلك ثابت، أن تقرأ الفاتحة صباح مساء. هل من السنة بل تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة ولا تهدى للميت كما نفرى بعض أهل البدع؟ إذا انتهى المجلس الفاتحة ويرفعون أيديهم يقرون الفاتحة عن الميت، هذه بدعة لا أصل لها. كذلك ليست من أذكار، فيما أعلم أنها ليست من أذكار الصباح والمساء، بل تقرأ في الصلاة، ولك أن تقرأها وتدبرها لأنها أفضل سورة في القرآن. هل من السنة قراءة سورة الملك والسجدة كل يوم؟ نعم، عند النوم ثبت عن النبي أنه كان يقرأ السجدة وتبارك عند النوم، اللهم صل عليه، وهذه سنة ميتة. فإذا جئت تنام فقرأ سورة الملك وسورة تبارك، ولا تنسى آية الكرسي، فإن الشيطان يهرب من البيت تقرأ في الكرسي كما ذكر في بعض الآثار. وكذلك لا يزال كما في صحيح البخاري حديث أبو هريرة، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك إيش شيطان حتى تصبح. نعم، ها ألف لام ميم سجدة مع تبارك. تبارك اللي يقرأها كل ليلة نرجو له أن يقيه الله عذاب القبر. لا تنسى تقرأها كل ليلة مثلا قبل أن تنام، المهم يقرأها بنية أن تقيق عذاب القبر، فقرأها. فإنه قد جاء في الحديث سورة 30 آية لا تزال بصاحبه حتى دفعت عنه عذاب القبر، والإنسان ما يدري متى يموت، قد الليلة يموت، إذا كان يقرأها فيتحسن من عذاب القبر، صلى الله عليه. لا يقرأ الاثنين، النبي كان يقرأ الاثنين تبارك والسجدة. ما حكم الأذان الإقامة لمن يصلي منفردا؟ النبي قال لرجل إني أراك كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد لعله تحب الغنم، وإذا كنت في غنمك يعني في حضرة وقت الصلاة فأذن، فلا بأس أن يؤذن الإنسان إذا نزل الصحراء مثلا، يؤذن ويقيم منفردا. لكن في المدن الله أعلم، فقد كان ابن مسعود كما في صحيح مسلم زاروه فصلى في بيته من غير أذان الإقامة، ابن مسعود قد قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، فابن مسعود كان في البيت لا يؤذن ولا يقيم إذا صلى في البيت. نعم، ما حكم مشاهدة المباريات؟ مباراة الرياضية يكشف فيها العورة وهي فخذ، والنبي قال فخذ عورة، قال للرجل صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ثم أنه يوعد الفائز يوعد بالكأس وهو جائزة، وقد أفتت اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء أن أخذ الجائزة في المسابقات في غير الثلاثة التي سماها الرسول قمار صلى الله عليه وسلم، والفتوى موجودة من عهد الإمام عبد العزيز بن باز وأصحابه المفتي ومن كان معهم في اللجنة، لأن النبي كما في سنن أبي داود وعند الترمذي يقول لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصر حافر تعين على الجهاد، والكأس أو المباريات هذه ليست منها. حتى قالوا الجري مسابقة الجري الماراثون هذه تأخذ عليها جائزة ما يجوز، لأنها ليست من الثلاث الذي هي تعين على الجهاد، اللي هي الرمي والخف اللي هي الجمل مسابقة الجمال ومسابقة الفرس فقط، هذه تعين على الجهاد، ما سوى ذلك قالوا قمار، قالوا من القمار. فلماذا تتعب نفسك وتشاهد شيء عاقبته الفوز بالجائزة أو القمار؟ تدعوه تقول كيف هذه في هذا اللاعبين تظهر، وخاصة أحيانا تجي الصورة على هذا ويغرى المشاهد بالعالم التائه هذا، نعم يلسون كذا على رؤوسهم ويسوون كذا طول المباراة ضياع. نعم تيه هذه كانت صورة بعيدة أمر آخر، لكن ما أرى أنه الإنسان يضيع وقته والله فيما لا ينفع. نعم الوقت ثمين، الساعة الواحدة
أفضل من الدنيا وما فيها الساعة الواحدة. ليش؟ لأنه قيل لك تعيش ساعة ونأخذ منك الدنيا ونتملكها، يقول خذوها عيشوني ساعة، فهي أغلى من الدنيا الساعة هذه. كيف ضيع في المباراة؟ طالع كذا وبعدين يقترب من الجول وتقوم من الغرفة وتجلس، ليش؟ شداء إلى هذا. الله المستعان. نعم والله أنا يكفيني الآن أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا تفرغ فيمجمع الآخرة، فينظر إلى العورات وينظر إلى ما هو منتهاه القمار. وسمعت حتى الطلاق في الطائف بين زوجة والرجل، الرجل كان هلالي والزوجة نصراوية أظن، المهم تقاتلوا إلى أن طلقها. نعم الهلال ما يسوي شيء، لا والله ذول كذا، وتخاصمون. هذا يدل على السفه والله ومودها الحزبية. ويدخل الهلال الغرفة والنصراويين جميعا أول ما يدخل: هلالي هلالي، وش هذا؟ صار حزبية، تحزب وتفرق. فذمه لمجرد أنه يشجع هذا، وهذا ذمه لأنه يشجع هذا. هي تأتي وليمة في الأقارب يقول بالله الهلالية ما نبي نشوفهم، وهؤلاء يقولوا من الهلاوية ما نبي نشوف غبارهم. المهم أدت إلى فرقة وتحزب وسخرية وأشياء كثيرة. ناهيك عن الضرر، فإن مقصود الواحد منهم الكرة، فيأتي بكل قوته على الكرة، فربما انكسرت رجله وبعضهم يموتون. يعني خذ الكرة الآن جاية من الكورنر، عشان إيش؟ ما فيه إلا حركة واحدة، مقصود الكورنر تعرض اللاعبين للمقامرة بالروز، تأتي الكرة وسطهم وينطحونها، ربما نطح رأس هذا فانفلق ولا. فعندهم ما في شيء في لمن يعرف في الكرة التي تضبط الكورنر، في شيء يضرب في الهدف غير الرأس. بس في لحظة أنا بشدنا في شيء غيره، في شيء طبعا يعني يعتبر هذا، هو إذا قفز ويضرب بالمقص على وراء هذه بس صعبة، وقد يسقط على رأسه يموت. يعني في مخاطرة ومغامرة بالأبدان والله، إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها فالعاقل ينبغي أن يبتعد عنها. والإمام أحمد كان يتحرج الفتوى، يقول: لا يعجبني لا كذا، حتى لا يدخل في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف لسانك والكذب. فمن أدب العلم مراعاة ألفاظ المعلم. طيب كيف بلع لسانه؟ ما فهمت والله هذه. سبحان الله، من ضرب الرؤوس إذن فيها خطورة. قول لأي شيء يا أخواني، لأي شيء يعني هذا كله. سبحان الله العظيم. طيب ومن أعظم الأشياء ما رأينا استتان الفتيات باللاعبين، تعليق صورهم بالدولاب، وهذه فتنة عظيمة، إن مهما كان اسمه رجل وتحري رقمه حتى تتصل تبين لها إعجابه به، فصارت فتن عظيمة من هذه الأشياء. فعلى المسلم أن يحذر على أولاده وبناته ولا يدخل في خضم هذه الحزبيات. السحر عن طريق الأدوية والعقاقير، كيف يكون طريقته؟ هذا السحر قلنا النوع فسق ولا يصل حد الكفر. ومثال السحر سحب السيارة بالأسنان والطعن بالفأس والسنان والمنشار، هذه كلها من أضرب السحر، لأن السحر ما خفي ولطف سببه. قال شيخنا العلامة صاحب الفوزان، قال: وهذا اللي يفعلونه في السيرك سحر، وهو أن يشرب، يضع أمواس ويضع شعلة، هذا في السحر، شك أنه سحر، ولا يجوز حضور ذلك المجلس إلا على وجه الإنكار عليه الساحر، هذا نوع من السحر، فعلى المسلم أن لا يحضر هذه المجالس. أبو لقمان يقول: ليبلغ سلامي للشيخ ماهر، عليك وعليه السلام، هذا سائل من الجزائر، بارك الله فيكم، هل فيه ذكر بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا، هذا من البدع الصوفية، لا، رأيته في الشام، إذا أرادوا أن يكبروا ذكروا الله بالدعاء على وجه جماعي، وهذا بدعة، لا الإمام ولا المأموم. من هو الشهيد؟ الشهيد الذي قتل في المعركة صابرا محتسبا مريد بقتاله وجه الله، ويكون في جهاد شرعي صحيح. إذا تخلف واحد من هذه الشروط فليس بشهيد. إذا قاتل قتال خوارج، قاتل ولي الأمر ومات، ليس بشهيد. إذا قاتل من غير الضوابط الشرعية فليس بشهيد. قاتل في ضعف ليس بشهيد. قاتل في ثورة ليس بشهيد. قاتل حمية، قاتل شجاعة، قاتل رياء، ليس بشهيد. فإن النبي قال في الشهيد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويضاف إلى ذلك حديث أخرى تدل على الاتباع، فالصحابة ما قاتلوا إلا وقت القوة، وكان عندهم إمام يجتمعون حوله، فإذا راعوا شروط الجهاد وقتل فيكون شهيدا، وإذا صار شهيد يزوج 72، اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، فحينئذ يزوج 72 حورية ويشفع في 70 من قرابته، ويلبس تاج الوقار أو كما جاء يقوت في خيمة الدنيا وما فيها، لكن الشهادة الصحيحة وليست يسمون هذه التهور، الشهادة الصحيحة. أما تفعله داعش وتمارسه فهذا مغشوش، هذه الشهادة مغشوشة وليست صحيحة. هل هناك مانع شرعي؟ مانع شرعي ذكر الله في القرآن والسنة لعدم حضور النساء المساجد لأداء الصلاة المكتوبة؟ لا، النساء يا أخي لا يجب عليهن الجماعة، بل النبي قال: صلاة المرأة في بيتها خير. نعم، فالمرأة تصلي في بيتها ما عليها إثم، بل هي الأفضل تصلي في بيتها، الأفضل تصلي في بيتها. هذا كتاب لي طبع من عدة سنوات، اليوم وجدت نسخة في الكتاب وأعيد طبعه، حكم استعمال التصوير في الدعوة إلى الله، وموجود من أراد أن يعني إذا ما فيه نسخة يستطيع يصوره، ذكرت نحو وجوه كثيرة تبين فيها ترجيح ما ذهب إليه العلامة الألباني والغديان، العلامة الغديان وكلاهما من شيوخنا، إلى تحريم التصوير حتى في الدعوة إلى الله، العلماء اختلفوا وبينت ما الوجه في ذلك. أسأله سبحانه أن ينفعنا وياكم، وأنا أترك هذه النسخة عند أحد الطلبة من أراد أن يصورها، ونعيد إن شاء الله طبعت، لنا ما شاء الحمد لله النسخ نفذت، نشكر الله على فضله. خليها واحد عند أحد، طيب نخليها عند يسري، أعطى عند يسري الذي يصورها. وهذا انتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفجر، أسأله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.